بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية، وهي بعنوان التنبيهات السنية أو السنية في بيان حقيقة ما يسمى بالأعمال والعمليات الجهادية، للشيخ سليمان أبا الخيل بتقديم العلامة صالح ابن فوزان الفوزان رحمه حفظه الله تعالى. اقرأ بقدم الشيخ الفوزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، فقد تصفحت هذه المجموعة المسماة التنبيهات السنية في موضوع الجهاد وضوابطه الشرعية والرد على من أدخل فيه ما ليس منه، وهي من تأليف معالي الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل وفقه الله، فوجدتها مجموعة مفيدة تحوي أقوال مجموعة من العلماء حول هذه المسألة المهمة، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي علمه وعمله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه صالح ابن فوزان الفوزان.
نعم.
قال المصنف: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شباب الأمة هم عداتها لمستقبل واعد
وغد
هم عدتها لمستقبل واعد واعد وغد مشرق، وهم أمل الأمة وذخرها، ومن حقهم على أسرهم وعلى علمائهم وطلاب العلم وعلى المجتمع بعامة أن يكون إعدادهم لتحمل مسؤوليتهم إعدادا شموليا ينتظم توجيه طاقتهم وتفعيل قدراتهم ومعالجة مشاكلهم وانحرافاتهم في جانبي الغلو والتفريط، وذلك بإعادته من الكتاب والسنة والاعتناء.
يعني وضع مقدمة في أهمية الشباب ومنزلة الشباب في الأمة، وأنهم عدة هذه الأمة، وأنه لا بد من العناية بتربيتهم، ثم بيّن موضوعات هذا البحث الذي سيتناوله في هذا الكتاب. ثم بدأ بالبحث الأول، وهو بحث المعالجات، وجعل هذا في أربعة مطالب: المطلب الأول استقامة على دين الله واستدامته على أساس متين، الثاني اتباع المنهج الصحيح في النظر والاستدلال، الثالث العلم بالفقه الواقع وتنزيل كلام العلماء عليها، الرابع أمر الجهاد مقول لولي الأمر. المطلب الأول،
قال المطلب الأول الاستقامة على دين الله واستدامته على أساس متين. إن مما لا شك فيه أهمية الاستقامة على دين الله وأثرها على السعادة والطمأنينة وراحة القلب، ولكن المهم في ذلك استدامة الاستقامة على أساس متين ومنهج قويم وأصل ثابت وعلم راسخ، وإقامتها على هذه الأسس وإبعادها عما يؤثر عليها من الشهوات والشبهات، وذلك بالعلم والبصيرة، وبناؤها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله ورسوله، وذلك من خلال ما جاء في الكتاب والسنة لا بحسب محبة النفس وهواها، فإن من انساق وراء ما تهواه نفسه فقد أخذ بالهوى المذموم الذي قال الله فيه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
لا شك ولا ريب، فإن من ساق وراء ما تهواه نفسه فقد أخذ بالهوى المذموم في قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه. والمؤمن يجعل هواه تبعا لما جاء به الرسول، لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لهواه. هذا شأن الزائغين، والله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون الأهواء عن طريق اتباع المتشابه. ما الغرض على هذا؟ ما الذي حملهم على هذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما المؤمن يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوته الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني يقدم محبة الله محبة الرسول على كل محبة. فالإنسان يجعل هواه أي ميله أي محبته أي اتجاهه تابعا للكتاب والسنة. نعم.
وعواطف النفس ومشاعرها يجب أن تضبط بضابط الشرع وتسير وفق الهدى للهوى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، والهوى ويتبع ذلك بغضها، والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي هو النفس الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه. إلى أن قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه.
فهم أهل الأهواء وهم أهل البدع وهم أهل الضلالة وهم أهل الانحراف. نعم.
والعلم بالدين
فكل صاحب هوى صاحب بدع. ولماذا يكون صاحب هوى إلا لأنه يتبع بدعة؟ نعم.
والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وبتنزيل هذا التصور الدقيق والتنظير المؤصل من شيخ الإسلام رحمه الله على واقع الشباب، يدرك المتأمل أنه ما وقع من الفتن إلا بأسباب ذكرها الشيخ، ولذا يجب أن تتم المعالجة من خلالها. أولها العواطف الجياشة التي لا تضبط بميزان الشرع، والتي تؤدي بصاحبها أن يكون من أهل الأهواء كما مر. وثانيها قلة الصبر واستعجال النتائج. وثالثها الجهل وضعف العلم. فالسبب الأول هو الهوى كما تقدم من كلام شيخ الإسلام، وأما الثاني والثالث فقد نقل ابن مفلح في الفروع عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر، إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر ولكون نفسه تريده. فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول الفتنة.
هذا كلام رائع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر. الناس ما تصبر، كل يريد أن تتحقق له رغبته، فلم تتحقق له رغبته نفر وأحدث الفوضى. إذ الفتنة لها سببان، هذا الخلاصة الحقيقة. الفتنة لها سببان: الأول قلة العلم، والثاني قلة الصبر. قلة العلم قلة الصبر، وبالتالي يكون سبب الفتن الجهل والظلم. الجهل والظلم، ولو أن الناس عندهم علم لما أوردوا أنفسهم تلك الموارد. ولهذا العلماء ليسوا أصحاب فتن، لا يمكن تجد فتنة يقودها عالم أبدا، لا يمكن تجد فتنة يقودها عالم. العلماء أبعد ناس عن فتن، العلماء هم الذين يحذرون من الفتن، فكيف يقودونها؟ ولهذا مثلا نرى في عصرنا هذا علماء الأمة بعيدين. ابن باز قاد مظاهرة وفتنة، العثيمين، الألباني، مقبل، وعاشوا في بلاد مختلفة. يعني قد تقول ابن باز وابن عثيمين والفوزان في السعودية تطبق شرع الله، ماذا عساهم أن يفعلوا؟ هيقوموا بمظاهرة؟ يقوموا بماذا مثلا؟ طيب والألباني الذي عاش في سوريا وعاش في الأردن لماذا ما قام بمظاهرة وقام بفتنة؟ لأن العلماء ضد الفتن، بل يحذرون منها، يؤصلون للتحذير منها. طب الشيخ مقبل عاش في اليمن، واليمن تحكم بالقوانين الوضعية، فلماذا ما قاد فتنة؟ ومجتمع قبلي لو قام الشيخ مقبل يقول تعال للناس تعالوا معي لقام الناس مع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. لكن عاش في بلد ديمقراطي كما يقال، وعاش في بلد تحكم بالقوانين الوضعية، ومع ذلك ما قاد فتنة. ليه يا اخواني؟ لان العالم ما يقود فتنة، العالم ما يقود فتنة. ولهذا اذا رأيتم عالما في ميدان، هذا ليس بعالم عامل، هذا يحفظ يحفظ، واحد يحفظ عنده خطابة وعنده نصوص يحفظها، لكن ليس بالعالم الشرعي المحمود. لان العالم الشرعي عالم بفقه المسألة، وعالم بواقع المسألة، وعالم بواقع الناس، وعالم بالمآلات، وعالم بحوال السلف في التعامل مع مثل هذه الفتن. فلهذا الحمد لله حفظ الله علماءنا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هكذا. أبدا ما تجد الشيخ الألباني ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ ابن باز ولا العثيمين ولا أحد من هؤلاء قاد فتنة أبدا أو انغمس فيها، ولا هو أيضا يقول أرى ضبابا. العلماء ما عندهم ضباب. إذا كان العلماء عندهم ضباب، طب عوام الناس يكون عندهم ماذا؟ عامة. الذي يقود الناس هم العلماء مبصرون، وأما الناس فمنهم الأعمى ومنهم الذي يشعر بالضباب، فيأتي العالم يأخذه من يده. ولهذا جاء عند البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال له بعض الناس لما لم تنزل ابن عمر وقاتل وكذا، قاتل مع من يقاتل لعله يخرج لك أو يكون من نصيبك شيء من الملك أو كذا، فما منعك من هذا؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. الذي منعني أن الله حرم علي دم أخي. قال لكن أليس الله يقول، اسمع بقى الشبهة، أليس الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ يعني انزل قاتل حتى ترفع الفتنة، قاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين لله. فماذا قال ابن عمر؟ شوفوا بقى العالم يا اخوانا، رد العالم، قال قاتلنا نحن الصحابة، قاتلنا مع رسول الله، قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم اليوم تقاتلون لتكون فتنة. أما نحن قاتلنا القتال الشرعي حتى لم تكن فتنة، أي شرك وكذا، أما أنتم اليوم تقاتلون لتكون فتنة. فهناك فرق بين من يقاتل لتكون فتنة وبين من يقاتل حتى لا تكون فتنة. وهذا إنما يكون مع ولي الأمر، وهذا إنما يكون القتال المشروع، أما غير ذلك فإنه قتال فتنة. فالشاهد من هذا العلم والصبر، العلم والصبر. ولهذا تعاملاتك مع ولي الأمر، تعاملاتك مع الواقع تبنى على هذا. علم الحاكم ده مش كافر، أنا عندي النصوص أنه ليس بكافر، لابد من إقامة حجج ولابد من كذا وكذا وكذا. المسألة الأولى. المسألة الثانية، طالما أنه ليس بكافر مثلا، هذا ظالم، هذا فاجر، كذا كذا، أيا كان من حكام، فإن الشرع قد أمرنا بالصبر، فعلينا أن نصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يبقى عليه أصبر. وهذا قد يكون صعب على نفسي لكن أصبر. فبالعلم والصبر تزال الفتن. أما إذا حصل عدم اتزان فلا شك أن الفوضى تقع مباشرة. نعم.
قال وإذا اجتمعت هذه الأسباب تكون الخلط السيء، وتفاعل هذا الداء الخبيث ليتحول إلى قنابل موقوتة تعصف بالمجتمع المسلم دون تريث أو تأمل في العواقب. وهذا ما حصل لفئة لا يستهان بها من شباب الأمة عموما وشباب هذا المجتمع الآمن على وجه الخصوص، حيث جرفهم الحماس غير المنضبط، واستهوتهم العاطفة العاصفة والغيرة السائرة الفائرة، وابتعدوا عن مصادر العلم وعن العلماء الربانيين، وتلقوا عن مصادر مشبوهة وجهات سرية ما يغذي هذا الحماس ويزيد هذا الكبت الموجود ويخرجهم عن طورهم، فتجاوزوا حدود هذه البلاد إلى جهات شتى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، زاعمين لأنفسهم المساهمة لنصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله بالجهاد المبين ورفع راية الحق وخذلان أعداء الله ونصرة المستضعفين، بل وتجاسروا في سبيل ذلك على مسائل من مهمات الدين وثوابت المسلمين، إذ خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة ونابذوا ولاة أمورهم وأمور المسلمين المسلمين، وكانت تلك التصرفات سببا في استدراجهم والإيقاع بهم وتحويلهم إلى أدوات قتل وتفجير وإفساد وتدمير من قبل جهات مشبوهة وأطراف خارجية وداخلية.
نعم، من قبل جهات ما مشبوهة. نعم، كل هؤلاء الشباب يتلعب بهم أصحاب الأهواء أو يمدونهم بالأموال، وما يحصل من داعش ولا قاعدة ولا كل هؤلاء يا إخواني إنما بإمدادات غربية يعانون بالسلاح. من يجيبون السلاح؟ من أين؟ مثل الذين يقاتلون في سيناء، يقاتلون جيشا، شباب يقاتل جيشا. إحنا الآن لو أردنا أن نقاتل ماذا عندنا يا إخوان؟ هنجيب البندقية منين مثلا؟ يعني حشانا والحمد لله، من أين؟ ناس تقاتل جيشا، من أين تأتيهم هذه الأسلحة؟ من أين؟ إذا في إمدادات، في إعانات، في جهات تمول هذا الإرهاب حتى تحصل الزعزعة في بلاد المسلمين. فلا تظن أن هؤلاء يجاهدون بسلاح من؟ يقول نحن نجاهد. تجاهد بسلاح من؟ تقاتل بسلاح من؟ من الذي أعطاك إياه؟ ميخائيل ولا جورج؟ من الذي أعطاك إياه؟ أو مسلم مفتون وقع في هذا؟ فهذا إنما يأتيك من هذه الجهات المشبوهة وهذه الجهات التي ترعى الإرهاب في العالم حتى تبقى الفوضى في المجتمع المسلم، وبالتالي يأمن الغرب وتحقق ما لهم بعد ذلك. نعم،
من قبل جهات مشبوهة وأطراف خارجية وداخلية تحقق بهم أهدافا مشين تحقق بهم أهدافا مشينة ومآرب مختلفة سيئة، تحولوا بسببها إلى سلع تباع وتشترى لأطراف معلومة ومجهولة. وكل هذه المفاسد وغيرها مما سارد بيانه مفصلا يقع بدعوى تطبيق الجهاد ونصرة المسلمين والمشاركة في تلك الميادين. ويزعم هذا الصنف من الشباب أنهم نصروا المسلمين في العراق وأفغانستان وغيرها، وربما غرروا بغيرهم وسهلوا خروجهم لهذه المهمة، وتزداد صورة هذه المشاركة ظلما وسوداوية حينما ينظرون إلى علماء المسلمين وحكامهم بأنهم جبنوا عن هذا الواجب وداهنوا أعداء الله. وربما وصل الأمر إلى حد أكبر من ذلك، ومن هنا فإن التجرد للحق والتبصر في الأمر بنظر ثاقب معتمد على فهم النصوص وتنزيل الأحكام، واعتبار المقاصد أمر مهم جدا لمعالجة هذه القضية الهامة من خلال الموازنة بين المصالح والمفاسد، وذلك بالنظر الدقيق المبني على الفهم والعمق العلمي والقوة العلمية. فليست المسألة خاضعة لرغبات شخصية وأهواء فردية وتوجهات حزبية، ولو فتح لها الباب لغيرت مراسم الشريعة لغيرت مراسم الشريعة وألغت أصول العقيدة بدعوى مصالح متوهمة ومصادمة للنصوص. وإنما المسألة منوطة بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة ومعرفة الواقع المعين. وهذا ما افتقده أولئك في غمرة الحماس وطيش الشباب كما ذكر.
نعم، غمرة الحماس وطيش الشباب. هؤلاء الشباب إذا لم ينضبطوا بضابط العلم والشرع أحدثوا ما أحدثوا من ضلالات وانحرافات وتفجيرات. يضحك عليهم، يقال لهم الجنة هنا، تعالوا فجر نفسك تدخل الجنة. يا حفيد عمرو، يا حفيد خالد، ويلهبون حماسهم. ولم يفكر هؤلاء الشباب لأنهم ما تربوا على مائدة العلم ولا تربوا في أحضان العلماء، ما يفكرون في العواقب. أي جنة هذه؟ جنة الخوارج. ولهذا يذكر أن رجلين من الخوارج كانا يطوفان بالبيت، فقال أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الخلق كله، جموع الناس هذه، فإنه لا يدخل الجنة من هؤلاء إلا أنا وأنت. لأن الخارجي يظن أنه هو المسلم الوحيد، ومن عداه كافر يدخل النار، كفرون المسلمين. فقال: انظر إلى هذه الجموع، لن يدخل الجنة من هذه الجموع إلا أنا وأنت. فأدرك الآخر أن الأمر ليس بسداد، فقال: لا، هي لك أنت. وتركه. طالما المسألة وصلت إلى هذا الحد أن كل هؤلاء في النار إلا أنا وأنت، يبقى أنت ضال مضل. فقال: لا، هي لك وحدك، خذها أنت الجنة. فهؤلاء يتلاعب بهم يا إخواني بدعوى الجنة، يقتل نفسه. شاب يقتل نفسه، والله لو قيل له تعالى اعتكف لصعب عليه ذلك، والله لو قيل له تعالى ادرس العلم واحمل كتابك واضرب هنا وهنا وخالط العلماء يصعب عليه هذا.
يصعب عليه، يسهل عليه أن يفجر نفسه، لكن يصعب عليه أن يتعلم الهدى، يصعب عليه أن يتعلم الهدى، أن يمكث عند العلماء، أن يثني الركب عنده، لأن هذا طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيطان الله عز وجل ذكر عنه فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لهذا هؤلاء يصعب عليهم حلق العلم، لا ابن لادن ولا الظواهري ولا البغدادي ولا هؤلاء الذين يزعمون الجهل في العالم يستطيعون مجالسة العلماء، ولا الصبر على العلم ولا طلب الهدى ولا أخذ كلام العلماء كلام السلف عن طريق العلماء، إنما هؤلاء يعيشون بالفتاوى. يلا يا ولد، هؤلاء الحكام مرتدون، وهذه الدول دول كافرة، اضرب مصالح هذه الدول حتى توقع الفتن فيها والفوضى، اقتل جيشا، اضرب شرطة، فجر مؤسسة، فإن مت فأنت في الجنة. فأعتقد الشاب هذا من كثرة الحماس أنه داخل الجنة، أنه داخل الجنة. خذوا هذا الخبر المؤسف الذي يؤكد هذا الكلام، والحمد لله. حتى إذا كان بعض المتعاطفين مع أمثال هؤلاء، إذا كان متعاطفا يفيق من غفلته ويعود إلى رشده، لأن بعض الناس للأسف إما مفجر وإما متعاطف مع مفجر، يتعاطف معه ويؤيد كلامه. خذ هذا الخبر، سبحان الله، تفجير بالمملكة بالأمس بجوار إيه؟ بجوار مول ولا بجوار مقهى ولا بجوار كباريه؟ بجوار ماذا يا إخواني؟ بجوار الحرم المكي الذي قال الله سبحانه وتعالى في مكة والحرم ومن دخله كان أمنا. لا ينفر صيد الحرم كما جاء الحديث في الصحيحين، ولا ينفر صيده، حرم صيد الحرم لا ينفر، لا يجوز الاصطياد في الحرم لا للمحرم ولا لغير المحرم. الاصطياد في الحرم ممنوع مطلقا، لا للمحرم ولا لغير المحرم، أما خارج الحرم فالمحرم يمنع من الاصطياد. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهناك مانع بموجب الحرم وهناك مانع بموجب الإحرام. أما المحرم فالمانع عنده بموجب الإحرام لو كان خارج الحرم، فإنه خارج الحرم لا يجوز أن يصطاد أبدا. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي قتادة لما وجد صيدا وكذا وكان الصحابة محرمين وهو لم يحرم بعد، فنظر إليهم وكذا وقع صوته وقال ناولوني كذا، ما ناوله أحد ولا أعانوه على ولا أشاروا إليه لأنهم كانوا محرمين، والمحرم ما يعين على صيد ولا ينظر ولا يلتفت ولا كذا أبدا، ولا يعطيه قوسا ولا شيئا من هذا. وأما إذا كان في الحرم فإن المانع يكون بموجب ماذا؟ الحرم، لا ينفر صيده، حرم لا ينفر صيده، فكيف الأدمي الذي جاء لأداء عمرة أو أداء حج أو أداء كذا؟ هذا بلد حرام، بلد له حرمته العظيمة، منع الله عز وجل من القتال في الحرم، حرم الله عز وجل القتال في الحرم إلا إذا قتل المسلمون، إذا قتل المسلمون واعتدي على المسلمين في الحرم فإنهم يرضون هذا الاعتداء، أما أنهم يبتدئون القتال في الحرم هذا حرام. ومن دخله كان أمنا، لا قتال في الحرم ولا قتال في المسجد الحرام. هؤلاء الجهال الخوارج ماذا صنعوا؟ بيان لوزارة الداخلية السعودية، ذكروا أشياء منها قوات الأمن أحبطت عملا إرهابيا كان يستهدف أمن المسجد الحرام، أمن المسجد الحرام، المسجد الحرام. وأنتم تعلمون من سنتين تقريبا لما حصل هذا الضرب فين؟ في المسجد النبوي، وقتل من قتل من الجنود في المسجد النبوي، ساحة المسجد، نعم، أو العام الماضي، العام الماضي أي نعم، في المسجد النبوي، في المسجد في رمضان حال الإفطار، يعني شرف زمان وشرف مكان وحال الإفطار يحصل هذا الإرهاب. هؤلاء أتباع ذي الخويصرة، هؤلاء الذين لو رأوا أبا بكر لقتلوه، ولو رأوا عمر لقتلوه، ولو رأوا عليا وعثمان لقتلوه، هم أبناء قتلة الخليفتين الراشدين عثمان وعلي. فلا ينبغي نتعاطف مع أمثال هؤلاء أبدا يا إخواني، هؤلاء جهال، وينبغي علينا كشباب المسلمين أن نرجع إلى أهل العلم ونتعلم العلم الشرعي حتى لا يتم اصطيادنا كما تم اصطياد هؤلاء. وقال في البيان وخططت العملية مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع أحدها بجدة والأخرى بمكة. كان عمل إرهابي يعني كبير. وقام الانتحاري بتفجير نفسه حيث كان مختبئا بأحد المنازل ولم يستجب لدعوات الأمن بتسليم نفسه. فماذا صنع؟ فجر نفسه. وأصيب ستة من الوافدين بالإضافة لإصابات خفيفة لحقت بخمسة من رجال الأمن. ستة من الوافدين يعني راح يؤدي عمره وأصيب هذا في الحرم في الحرم في الحرم. هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ما تهتز مشاعرهم سبحان الله، فتفقدوا علما وفقدوا عاطفة جهال. لكن الخوارج ما عندهم عواطف. الخوارج قتلوا الصحابي، الصحابي على شاطئ النهر قتلوه ما بالوا، وأتوا إلى امرأته وبقروا بطنها أو خادمته فبقروا بطنها. ما يراعي الخوارج، ما يراعون هذا. قتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قتلوا عثمان رضي الله عنه، خوارج ما عندهم هذا. خوارج والله يا أخوان أظن لو رأوا أبا بكر ولو رأوا عمر وكذا لقتلوه، ما قتلهم المجوس، لقتلوهم بأيديه، لأن هؤلاء يكفرون قبل القتل. كما قلنا التكفير يسبق، التكفير يسبق. وأما الوافد وكذا إذا قتل عندهم أو الرجل هو ليس في الشرطة وكذا يقول لك والله هذا لأننا لم نستطع قتل المرتدين إلا بهؤلاء، فالله عز وجل يغفر لأن هؤلاء قتلوا تبعا ولم يقتلوا استقلالا. يفتون أتبعهم كده، يعني مثلا هو يريد أن يقتل مثلا أو يضرب عربية شرطة، طب ممكن هو بيفجر عربية شرطة وهي في مجمع مثلا عند مدارس ولا عند مستشفيات، ممكن يموت 10 أو 20 من عموم الناس، يقول لك الله يغفر لنا. ليه؟ لأننا ما قصدنا قتل هؤلاء، إنما قتل هؤلاء تبعا، إنما القصد أن نقتل الشرطة أو نقتل في الجيش، فإذا قتل أحد معهم فإنما وقع القتل لهم تبعا لا استقلالا، والله عز وجل والشارع يتجاوز عن أمثال هؤلاء، لأننا طالما أننا ما قصدناهم فالحمد لله. وتم القبض على 5 من المتهمين من بينهم امرأة، ويجري التحقيق معهم الآن. هذا عمل إرهابي بجوار المسجد، في المسجد الحرام هذا بالأمس، وإن إليه راجعون. من هنا لابد أن يكثر الكلام، يكثر الكلام في الخوارج ويكثر الكلام في التحذير من هؤلاء. إنما يأتي مريض يقول علامة تكلمون، ما عندكم من الخروج والتكفير والتفجير، ما عندكم من هذا؟ نقول ما عند هؤلاء إلا التفجير. يعني تريد أن يسكت أهل السنة عن البيان لعل الله عز وجل ينفعهم شباب المسلمين، ولا تعترض على هؤلاء الذين يفجرون كل يوم. زي اللي كان يقول انتم ما فيش حاجة غير المظاهرات المظاهرات، ألا وانتم ما عندكوش حاجة إلا الخروج في المظاهرات الخروج في المظاهرات، ما في إلا هذا، تخرج تخرج تخرج. طب اسكت، تب إلى الله. لو تركت التفجيرات وتركت المظاهرات ربما يستريح هذه السنة، لكن سبحان الله يريدون تفجيرا كل يوم ولا يريدون بيانا. هذا في المسجد الحرام، في المسجد الحرام يحصل هذا التفجير في المسجد الحرام. دول أتبع مين يا أخوان؟ هؤلاء من أين أتوا يا أخواني؟ هذه الجماعات التي يقال جماعات إسلامية، هذه الجماعات التي تربت على هذا الفساد، فكر الخوارج. ويأتي مرضى نفوس يقولون يدافعون هؤلاء ولا يريدون سماع كلام في هؤلاء. هؤلاء مرضى يلحقون بهم سبحان الله. شوف قام العالم كله لما وقعت انفلونزا الطيور، ولك تم لابد من العلاج، والمجتمع نفر. ليه؟ معالجة انفلونزا الطيور في حالة في صهاج، في حالة في الاسكندرية، حالة في صهاج واسكندرية انفلونزا طيور. طب كويس، حصار هذا الأمر ومعالجة هذا الأمر هذا شيء طيب. لكن التكفيريون، التكفيريون الذين هم في كل بلد في كل قرية في كل مكان، إن تركتهم فجروا. إذا لابد من الإطاحة بهم عن طريق التحذير والبيان والخطب والتدريس. لابد يا إخواني إخواننا من الدعاة، لابد أن تحذروا من أمثال هؤلاء في الخطب على المنابر في كل مكان، حتى ننقذ شبابنا من هؤلاء. وإلا لو خلى الجو لهؤلاء لغرروا بشبابنا، وظن شبابنا أنهم يدخلون الجنة بسلام. نعم.
المطلب الثاني اتباع المنهج الصحيح في النظر والاستدلال، ويكون ذلك بالموازنة بين المصالح والمفاسد. فهذه الدقيقة وهي إعمال الموازنة مما يحمي الإنسان من كثير من الانحرافات، وهي منهج أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعلمون أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد. فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. ثم أوضح ذلك من خلال الواقع العلمي، ثم أوضح ذلك من خلال الواقع العملي الذي سلكه أئمة السلف، فقال: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم رضي الله عنهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد.
نعم، وكما هذا عبد الله بن عمر جمع أولاده وجمع خاصته وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. جمع الأمة إخوان، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جمع الأمة يوم الحرة، يوم فتنة يزيد بن معاوية، ما قتل مع أهل المدينة، مع أن مدينة رسول الله حصل فيها ما حصل، ومع ذلك ضبط الأمة ورجع بالأمة إلى بر الأمان، هو وإخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. نعم. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم.
نعم، ليس معنى هذا أنه لم يكن الأمر مستقرا من قبل، ولهذا استقر أمر أهل السنة والجماعة، يعني ولهذا أخبر أهل السنة والجماعة، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة، هذا المعنى يا إخواني. ولهذا استقر أمر أهل السنة والجماعة على ترك القتال، يعني ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ترك القتال فيه، هذا هو المعنى يا إخواني بارك الله فيكم. لأن بعض الناس يأخذ هذه العبارة ويشوش على الشباب بإيه، يقول المسألة كانت خلافية ثم حصل الإجماع بعد الخلاف. لأن شيخ الإسلام يقول: ولهذا استقر أمر أهل السنة والجماعة، فقال معناه أنه كان قبل ذلك غير مستقر. لا، أنت اللي غير مستقر، فهم غير مستقر، إنما ولهذا استقر أمر السنة والجماعة، يعني ولهذا أجمع السنة والجماعة، ولهذا بين السنة والجماعة، ولهذا صنف أهل السنة والجماعة في هذا، ولهذا اتفق السنة والجماعة على كذا، هذا معنى استقر. مثلما يستدلون بكلمة أيضا للحافظ ابن حجر وهو يقول في ترجمة، يقول: وكان رأيا قديما للسلف، لو السيف، يقول: وكان ايه، وكان قولا قديما او رأيا قديما للسلفي، وهذا كلام غير صحيح، وانتقد على ابن حجر في هذا لانه لم يكن رأيا يوما ما ابدا، كان رأي من؟ كان رأي من من السلف؟ ابدا، ما احد خرج على الحاكم ابدا بسيفه من السلف ابدا، لا صحابة رسول الله ولا غير صحابة رسول الله، ما احد خرج بسيفه يقاتل في هذا، لأجل أن الحاكم ظالم ما حصل هذا، ما خرج صحابي من أجل أن هذا الحاكم ظالم، ولا خرج تبعي، حتى في فتنة من أشعث الذين خرجوا كانوا يتأولون كفر الحجاج. وقد أورد عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة آثارا عن سعيد بن جبير وغيره تدل على أنهم كانوا يتأولون كفره مش فسقه، إذا هم تأولوا في أنه كافر، ولهذا خرجوا يقاتلون على أنه كافر، ومع ذلك رجع من رجع، رجعوا عن هذا كله. يقول أيوب: خذ هذه الأثار املأ بها قلبك. فالحمد لله نحن ما نتكلم نجامل أحدا ولا نتكلم بغير علم. يقول أيوب رحمه الله تعالى: وما منهم أحد قتل في هذا إلا رغب به عن مصرعه، يعني نقول ليته ما قتل في هذه الفتنة، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. يبقى ما في أحد شارك مع من الأشعث وكذا فقتل إلا رغب به عن مصرعه، أو بقي إلا ندم على ما كان منه. يبقى ما من أحد من سلف الأمة قاتل مع ابن الأشعث لما كانوا يتأولون كفر الحجاج، ما من أحد قاتل وحي إلا وهو ماذا؟ يندم، ندم على ما كان منه. فعلام لا يأخذون بكلام هؤلاء، وإلى الآن يقولون ابن الأشعث وابن الأشعث، وقد خرج معه أفاضل التابعين كسعيد بن جبير والشعبي وإلى آخره، إلى الآن يستدلون بهذا. ونقول هذا أثر أيوب رحمه الله تعالى، يقول فما أحد سرع إلى رغب به عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. وخذ من أمثلة هؤلاء الندمين الشعبي رحمه الله، شعبي خرج مع ابن الأشعث، ومع ذلك لما جاء به إلى الحجاج وكلمه الحجاج وقال يا شعبي ما الذي حملك على هذا وكذا وكيف وجدت نفسك، فماذا قال الشعبي رحمه الله؟ انظر يا أخي ماذا قال الشعبي، هذا واحد يا أخواني من الذين كانوا مع ابن الأشعث، ماذا قال الشعبي رحمه الله؟ قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، هكذا يقول الشعبي. وأنت مصر أن تركب الطريق هذا، مصر على هذا. وخذ هذا الأثر الآخر أيضا الواضح العظيم، هذا الأثر الآخر، مسلم بن يسار رحمه الله تعالى لما كان يمشي مع أبي قلابة رحمه الله، وكان مسلم بن يسار قد أجبره أو أكرهه ابن الأشعث على الخروج معه، وكان من أفاضل التابعين، وكان أرفع في الناس من الحسن البصري، لكن لما خرج مع ابن الأشعث رفعوا قدر الحسن عليه مع أنه خرج مكرها. فيقول مسلم بن يسار رحمه الله وهو يمشي مع أبي قلابة أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، يعني لما خرجت مع ابن أشعث بفضل من الله لا ضربت مسلما بسيف ولا طعنته برمح ولا رميته بقوس، الحمد لله ما فعلت شيء من هذا. فماذا قاله أبو قلابة رحمه الله؟ ماذا قال؟ قال لكن رآك رجل واقفا في الصف، لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق. كون العالم هذا يقف هنا إذن هذا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل بسبب وقفتك هذه. كانت وقفتك يا مسلم أعظم من ضرب سيف ورمي قوس وطعن برمح. كون العالم يقف هنا يتأثر بكثير من الناس، فقال مثل هذا. فبكى مسلم بن يسار بكاء حتى رق له أبو قلابة رحمه الله تعالى. عرفتم يا أخواني؟ ولهذا فتنة ابن الأشعث هذه فتنة عجيبة جدا، فيها دروس عجيبة، فيها دروس عجيبة. أنت تستدل بابن الأشعث ومن قتل ابن الأشعث، هؤلاء هم الذين كانوا مع ابن الأشعث، هذا الشعب يقول هذا وهذا مسلم ينصر يقول هذا، فماذا بقي لك بعد هذا؟ ومن من السلف نصر ما صنعه ابن الأشعث؟ وإنما كلهم ردوا على ما كان ابن الأشعث، مع أنهم كانوا من خرج من الأفاضل كان يتأول كفر الحجاج في هذا، فكانت مسألة اجتهادية عندهم. نعم كيف لما كان؟ لا ما هم رجعوا عن هذا، ما هو هذا ثابت عنهم، ثابت عن سعيد بن جبير، ثابت عن الشعبي تكفير الحجاج، ذكر هذا عبد الله بن محمد، ثبت عنهم تكفيره واخروا على الكافر، هذا جائز ان كان فيه قدرة وقوة، هم ايضا تأول عندهم قدرة وقوة. لماذا ايه؟ تبين خطأهم بعد ذلك، ندموا بعد ذلك. لماذا تبين خطأهم بعد هذا؟ هذا الذي تبين لهم بعد ذلك. يبقى إذن هذا الندم حصل بعد هذا، يبقى إذن الندم هذا حصل بعد ذلك. نعم لا. 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 على نفس التأويل، ما هو كما قال الشعبي، الشعبي ماذا قال؟ قال أصبتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، ندم على مكان قال إحنا أخطأنا في هذا. أولا أخطأوا في مسألة تأويل التكفير، وكذلك في الخروج مع ابن أشعث فأخطأوا فيها فندموا. نعم نعم. هذا كلام مين؟ اي نعم. وكان مسلم بن يسار ارفع عندهم من الحسن. نعم.
حتى خرج مع عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث فوضعه ذلك عند الناس وارتفع الحسن
عنه. وارتفع الحسن، الحسن هرب، هو كان يريد ايضا ان يخرج الحسن معه، ولهذا اشار الناس على ابن الاشعث قالوا اذا اردت ان يجتمع الناس معك اجتماعهم مع عائشه فاخرج الحسن بن مسلم بن يسار والحسن البصري معك. اما الحسن البصري هرب رحمه الله هرب، واما مسلم واما مسلم يسار لم يقدر على ذلك. ايوه الذهبي ايه ايوه، بس هم كانوا يعتقدون قدره ابن اشعث كان معه كثير وكثير وكثير. نعم.
ثم ذكر رحمه الله امثله للاجتهادات
على ندم، لانه هذا السلفي اصلا اذا السلف بنى له خطا يندم ويرجع. نعم. والاجتهاد يتغير.
ثم ذكر رحمه الله امثله للاجتهادات بعض التابعين والعلماء عفى الله عنهم ورحمهم لم يلتزموا هذا المنهج في الموازنه، وغلبوا جانبا دون النظر في مآلات، وظنوا انهم بخروجهم على ولاة الامور يحصلون المصالح، ولكن نتج عن فعلهم ما هو اعظم، وصار ذلك موجبا لفتنة اعظم. وخلص رحمه الله الى ان تلك الاجتهادات وان وقعت من علماء صالحين، لكن اتباع المنهج الشرعي هو الاسلم، وهو الذي ينجو به المرء من الفتن. فقال: وهذا كله مما يبين ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الائمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو اصلح الامور للعباد في المعاش والمعاد، وان من خالف ذلك متعمدا او مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد.
نعم، هذه خلاصة خلاصة. وهذا كله مما يبين ان ما امر به النبي من الصبر على جور الائمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو اصلح الامور للعباد في المعاش والمعاد، وان من خالف ذلك متعمدا مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا قال في موضع اخر وهو يسبر التاريخ يقول: وما خرج وما حصل خروج قط في امه الاسلام الا ترتب عليه من الفساد اعظم مما كان يرجى ازالته. يعني انت خارج على السلطان من اجل ان تزيل منكرا معينا يحصل المنكر الاكبر اعظم من هذا. ما حصل خروج يا اخواني ابدا في عمر امه الاسلام الا ترتب عليه من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي يراد ازالته. واحنا دليله عشنا ثورات قريبة، العالم الإسلامي هذا اليمن وهذا مصر وهذا تونس وهذا عالم إسلامي هو خلاص حصل فيه خروج الآن، والناس خرجوا يقولون نريد إصلاح الأمور. ها؟ ترتب على ذلك ماذا؟ ترتب على ذلك من الفساد ما ترتب، حتى قال الناس جميعا ليتنا بقينا على الأمر الأول، ليتنا بقينا على الأمر الأول. لما ذهب الأمن وذهب الأمان وذهب كذا لأول مرة في التاريخ نحرس بيوتنا، وكان الناس تحرس البيوت في الشوارع، كل شارع يعمل وردية كمين على الشارع، وأتينا بالمغاليق الكثيرة وكذا، سرقت السيارات ونوبت الأموال واعتدي على الأعراض، وذهب الأمن حتى أن الواحد كان يتمنى أن يرى جنديا يقف في ميدان مسير الناس ينظم السير، أو ترى كمينا. ولكن كل هذا اللي ضرب واللي نشف واللي كذا واللي كذا حتى تمنى الناس يومها أن لو عاد الأمر كما كان. إذن هذا أمر واقع، لكن أين بقى العلماء الذين يزعمون أنهم علماء في تحقيق هذه المآلات؟ مش يطلع العالم المحدث يقول كذا هذا الحمد لله هذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى إلى آخر ذلك. اعتبرها وراثة، اعتبر هذه وراثة، اعتبرها وراثة، وأن الله عز وجل كافأهم بهذا. هذا الذي يزعم أنه المحدث، كيف إذن بمن دونه يا إخوان؟ كيف بمن دونه؟ يعني وراثة الخوارج هذه هي الوراثة التي عناها الله بقوله ووارثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وغيبة. أورث الله عز وجل القوم الصالحين، أورث الله عز وجل موسى ومن معه، فرعون ومن معه، هذه الوراثة الشرعية. لكن وراثة الخوارج، ولك لأول مرة يقال في مجلس الشعب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرح ببسم الله. تم الخوارج بيقولوا بسم الله والحمد لله إلى سورة الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وصلاتكم إلى صلاتهم. أهكذا تقاس الأمور؟ العالم يقيس الأمر هكذا؟ أنا أفرح بأن يقالون بسم الله، أنا أفرح هنا أن يطبق شرع الله، أنا أفرح أن تنجح الأمة في الأخذ بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس دول يا إخواني انفصلوا عن كلام السلف، الناس دي ما فتحوش كتاب، ما قرأوش. ولهذا أتحدى واحد الآن يقول في هذه الفتن خرجوا بكتب السلف فأرشد الأم، اللي هو الناس اللي بتدافع، الناس المتعاطفة مع هؤلاء يقولون دول علماء سلف، يجيبوا مرة واحدة خرج واحد من هؤلاء بكتاب سلف يقول يا ناس اتقوا الله هذه كتب السلف. أنا هشام البيلي لما أعطى كلمة في مسجد العزيز بالله بعد 4 أشهر كما فعل الحويني، بعد 4 أشهر لو هشام البيلي يعطى كلمة بعد 4 أشهر والأمة يقتل بعضها بعضا، والأمة في الطرقات والشوارع، والأمة تتجيش لإحداث الفتن، لما هشام البيلي يعطى كلمة ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ أنا رجل سلفي يا ترى ماذا سأقول؟ سأخذ معي كتب السنة وأقول يا أمة الإسلام اتقي الله، هذه كتب السنة، القتال في الفتن حذر منه رسول الله، حذر منه الصحابة، حذر منه التابعون، أنتم تأتون نفقا مظلما، اتقوا الله، ارجعوا إلى البيوت، الزموا أماكنكم. هذا الواجب علي، ما أقول أنا أرى ضبابا، أنا ما أدري ماذا أقول، لو قلت كذا سوف يحصل كذا، ولو قلت كذا سوف يحصل كذا، أنا أرى الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية زائدة، أنا لم أقرأ الموقف قراءة متأنية، هي قراءة سطر واحد، هي مش عايزة قراءة متأنية ولا حاجة، عايزة فقط إنك أنت تفتح كتابا سلفي، أي كتاب سلفي، وتشوف الفهرس، هات الفهرس كده، هترى من أصول السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم، سترى عبارة ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أمور، دي القراءة، هي دي القراءة، قراءة الموقف سطر واحد، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أمورنا. موقف ايه؟ واحنا رايحين ايه الموقف اللي محتاج قراءة متأنية؟ انا اريد ان افهم ما القراءة المتأنية، انا عايز افهم انا كسلفي قراءة متأنية في ايه؟ هقرأ ايه؟ هبحث ايه؟ هبحث اللي حصل في ميدان هنا ولا حصل هنا، ولا هنعمل ايه؟ زي طلع وحيد عبد السلام بيقولك اسباب سقوط الدولة المباركتية 1 2 3 4. طيب وانا اقترح بقى ان الدولة اللي احنا اللي هتقام اقترح انها تقوم على الاسس الاتية 1 2 3 4، ونجيب مش عارف ايه، ويبقى فيه وزارة مش عارف ايه، ونسوي ايه، وبدأ يرسم دولة فراسه للامة. يا رجل ضحك من دولة ودولة ودولة، دل الامة على منهج السلف، انتم تقولون نحن دعاة سلفيون، طيب اذا خطابك لابد ان يكون متميزا، خطاب لابد ان يكون متميز، خطاب بكلا قال الرسول، والخطاب في هذا هو خطاب ابن عمر لما جمع اهله وخاصته وقال لا يبلغني ان احد منكم نزع يدا من يزيد الا كانت الفيصل بيني وبينه، ده الخطاب السلفي، خطاب السلفي ولا نرى الخروج على مثل ولاة امورنا، الخطاب السلفي اجماع الامة على انه لا يجوز الخروج على السلاطين، ده الخطاب السلفي، وهذا ليس محتاجا قراءة متأنية، وإنما هذا كان محتاجا إلى علم متأن، لو درس هؤلاء منهج السلف لنطقوا بها، وإنما يرجع الأمر يا إخواني إلى أنهم لم يدرسوا منهج السلف. ولهذا التكفيريون المفجر في الحرم اليوم خرج من عباءة هؤلاء، خرج من عباءة هؤلاء. لما انا اقول لك اطلع يا ابني، ده انا نزلت انا وزوجتي وعيالي، اطلع الميدان، بالله عليك لما نطلع الميدان هطلع كده، هطلع معايا كتاب الله، هطلع معايا شرح البخاري، اللي بينزل الميدان يعمل ايه يا اخواني؟ خد معاك سكينه يمكن حد يعتدي عليك، خد معاك بلوتوف، خد معاك مش عارف ايه، هنطلع كده، يبقى هتطلع وانت متأزز، معاك اسلحه، معاك كل حاجه، هتخرج معاك البخاري ولا تخرج معاك مسلم ولا تخرج معاك اصول السنه الامام احمد رحمه الله، كلهم خوارج، نزح حرام عليهم. واحد يحكي يقول ده كانوا يقومون الليل سبحان الله. قلنا سبحان الله طبقتم ما كان من صفات الخوارج تماما، فإنهم كانوا يقومون الليل يقتلون الصحابة ويقومون الليل ويصومون النهار. تفرح بقيام ليل، ما الخوارج يقومون الليل ويصومون النهار، لكن يشربون من دماء الصحابة ومن دماء الأمة. فالقراءة المتأنية هي قراءة كتب السلف، ولا تصلح قراءة وقت الفتنة. إن لم تسبق القراءة الفتنة إن غمست فيها. إخواني انتبهوا لهذه القاعدة، إن لم يسبق العلم الفتنة إن غمست فيها، إن لم يسبق الطب العملية الجراحية قتلت المريض. إن لم يسبق الطب والعلم المشرط والعملية الجراحية ما الذي سيحصل؟ هيموت المريض. هي المسألة بقى افتح بطن وخيط، قولي يا عم شاور لي على الزايدة فين كده، فتح البطن فين شاورها لي كده، هي فين ديت، هات يا ابني مقص قص البتاع دي، هات يا ابني ابرة وفتلة، يلا خيط، وبعدين خيط اللي فوق بس قوم. طب ايه؟ انت هتخترع الذرة؟ طب ايه ده؟ افتح البطن وشيل الزايدة واعمل اي حاجة، او رام شوف شاورولي بس ها حدد لي من هنا لهنا وانا اقطع. لا يا اخواني، لا 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 لا، ان لم يسبق طب ومرسى وعلم وكذا، ان لم يسبق هذا مات الناس. كذلك ايضا ان لم يسبق العلم الفتن وقع الناس في الفتن. يبقى ما يصلح قراءة متأنية وقت ليه الفتنة، مستحيل. ولهذا العالم يحذر من فتن ابتداء، فإذا وقعت أفتى فيها مباشرة، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه ارجع إلى أين أنت ذاهب، قال ذاهب لا أنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحسن ابن علي رضي الله عنه ورث تركة ملبدة بالغيوم. الحسن تولى بعد أبيه وجيش المسلمين معه ومعاوية معه جيش الشام، وخرج الحسن بجيش المسلمين في مقابل جيش الشام، وقبل اللقاء قال في نفسه إن حصل قتال قتل كثير من عسكرين فماذا أقول لله عز وجل إن لقيت أنا الآن سنلتقي، لا 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 لا. ثم نزل الحسن رحمه الله تعالى وأرسل إلى معاوية، وتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه، واجتمع الناس على معاوية في عام لقب بعام الجماعة. والله العظيم بعض يمكن الناس الصالحين مثلا حسابه عن صلاح ممكن يتورط مع عيلته أبو أمه، إيه الحياة عيلتك بيمسكوا في واحد وهو معتكف دلوقتي، ممكن ها معتكف يطلع على طول لاعتكافه، يا ابني انتظر ده بايش ساعات ما تهدش اعتكافك، ده ابن عمي بقولك اضرب ابن عمي ابن خالي اطلع، ويروح وياخد سكينته وبتاع ينسى نفسه عشان ابن عمه. لما يكون وراك جيش وابوك مقتول، ابوك قتل وراء جيش المسلمين، وانت الحسن تتنازل، انت تتنازل، من الذي يتنازل؟ من هنا يا اخواني، من هنا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أن خطب في المسلمين يوما وكان الحسن صغيرا، فقال رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا الحسن الصغير هذا، تعال يا عبد الله، عبد الله تعال زي عبد الله كده ولا يمكن أصغر، تعال ها، إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وأصلح الله بين الطائفتين. يبقى هنا أخواني، ولهذا قالوا يا مذل المؤمنين، قالوا في الحسن أتبعوا بقى بعض الناس يا مذل المؤمنين يا كذا يا كذا، وإنما هو معز المؤمنين محقق نبوءة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فتنصر هذا بالسنة. إنما يطلع شيخ كبير يقول لك قام محتاجة المسألة محتاجة قراءة متأنية. طيب نشوف هذا الشاب الصغير عنده القراءة، الموقف محتاج قراءة متأنية ولا لا؟ عارف أصول السنة؟ قول أصول السنة هنا.
أصول السنة اللي هم
نتعامل مع أهل إيه؟
مع أهل البدعة ونتعامل مع أهل السنة.
مع أهل السنة. طب يجوز الخروج على الحاكم؟
الخروج على الحاكم؟ لا.
لا ليه؟ لأن الخروج على الحاكم دول بيبقوا إيه؟
بيبقوا
موحشين ماشي. ها؟ طيب تعرف تعرف الإيمان؟ عارف الإيمان؟ عرف الإيمان.
الإيمان خمس مرات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح على الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان.
وينقص بالعصيان. طيب عارف السنة؟ يعني إيه سنة؟
السنة ما لا اسم له إلا السنة.
ما لا اسم له إلا السنة. الحمد لله. السنة ما لا اسم له إلا إيه؟ السنة. السنة يبقى ضدها إيه؟ البدعة. عارف البدعة؟ إيه هي البدعة؟
البدعة اللي هم النصارى.
ما خالف السنة. اللي يخالف السنة هذا يسمى إيه؟ يسمى بدعة. اللي يخالف السنة هذا يسمى إيه؟
مضاد السنة بدعة.
أي مضاد السنة بدعة. كويس. مضاد السنة البدعة. فحينما ينشأ إخواني أبناؤنا وصبياننا على مثل هذه الأشياء لن يجد يعني لو في مظاهرة يا عبد الله كده مظاهرة ماشية في الشارع تقول لك يا الله إحنا عشان الغلاء وعشان مش عارف إيه نطلع على الحاكم ونعمل كذا ويخفض الأسعار ويعمل مش عارف كذا، أنت تطلع معاهم؟
لا.
ليه مش تطلع معاهم؟
عشان هم يقتلوا فيهم.
يقتلوا فيهم. وده حرام. طب نعمل إيه يا عبد الله؟ طب نعمل إيه؟ لما الدنيا بقى الغلا يعمل ومش عارف ايه وبتاع وكذا وكذا، احنا بقى كأهل سنة وجماعة وكذا نعمل ايه؟
نعمل ايه؟ نقول الحمد لله اللي هي بات كده.
الحمد لله. يعني اصبر يعني نصبر ونحمل. يا الله. الله المستعان. يعني واحدة واحدة ايه؟ نعم. ما هو للأسف الشديد يا اخواني للأسف احنا مش منعنا الصغار نعلمهم هذا، منعنا الكبار. فكانت محاضرات عامة تلي بالحماس، محاضرات حماسية، ممكن واحد المرأة تنتقب ما كانتش محجبة، ممكن واحد يبطل دخان، ممكن واحد مثلا يلتحي، لكن الفهم الفكر صناعة العقل ان توضح السبيل، ان توضح للطالب الذي حضر هذا اين موضع قدميه، هذا غير موجود، لانه نفسه تائه، لانه يعيش في ضباب. ومن عاش في ضباب يا اخواني كيف ينقذ عميانا؟ هذا مستحيل. إنما لابد أن يكون الذي يعالج على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
فتلخص أن العواطف والمشاعر لا. نعم. تعالج.
ترجمة من؟ الحجاج؟ ها.
في كل ما يرويه ويجادل على ذلك. يقول: وخرج عليه ابن الأشعث ومعه أكثر الفقهاء والقراء من أهل البصر وغيرها، فحاربوا حتى قتله وتتبع من كان معه، فعرضهم على السيف، فمن أقر له أنه كفر بخروجه عليه أطلقه، ومن امتنع قتله صدره. ثم قال: وقال طاووس: عجبت لمن يسميه مؤمنا، وكفروا جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم الله بن نجود والشعبي وغيرهم.
نعم، يعني يقول كفروا جماعة يعني من العلماء كفروه، له مقولات وكذا، لكن الصحيح أنه لا يكفر بذلك. نعم.
نعم.
ده كلام مين؟ نووي يقول حجة الجمعة نووي يقول وحجة يعني من خرج عليه ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظهر من الكفر هذه حجة ومع ذلك ندموا على ذلك هذا اجتهاد رجع عنه بعد ذلك رحمهم الله رحمة واسعة. العجيب أن تجد من يستدل يزعم السلفية ويستدل بالأمر بعد توبة صاحبه منه هذا عجيب والله يا أخوان إن لم يكن هذا زائغ القلب طيب من زائغ القلب يعني أنا هشامه مثلا حشان يعني خرجت إلى ميدان وندمت وقلت يا جماعة اتقوا الله أنا كنت واحد ما ولا وندمت ورجعت يجي واحد بعد ذلك يستدل بأن هشام كان هذا عجيبة إن لم يكن هذا زائغ القلب طيب من هو زائغ القلب ولهذا هم كثروا سواد الخارجين منين من هذا الحسين عبد الخارج عبد الله بن زبير عبد الله مش عارف فتنة الأشعث حتى وحيد عبد السلام يقول لك ألف مؤلفة مش عارف وصل 7000 ولا مش عارف كذا يجيب 4 من هنا ويجيب 7 من هنا وطلع أعداد وخلى السلف كلهم خارجين زي اللي دلوقتي بخلي العلماء كلهم سارقين عشان يبرر سرقة رسلان من أجل سرقة رسلان فمسلم سرق البخاري من أجل سرقة رسلان الشوكاني سرق ابن حجر ما أجل سرقة يعني الأمة كلها بقت حرامية عشان نقول إنه رسلان ما سرقش سبحان الله لم يسرق في الكتب وقلنا ده بدعة بيقول لك ده بدعة مسألة الحالة دي ولزوم الحالة ده بدعة بدعة دي بدعة حديثة دي معاصرة فمن أجل هذا عملوا محاضرات يا جماعة قال لك ده السيوطي سرق مش عارف ايه والشوكاني سرق كذا ومقريزي سرق مش عارف كذا وابن حجر سرق كذا ومسلم خد البخاري ده حتى قال لك تفسير السعدي هذا كله مسروق من ابن تيمية وابن القيم تفسير السعدي كله مسروق طيب هل نفس رسلان يرى هذا؟ ابدا رسلان يرى انك لو نقلت نقلا واحدا بلا اي حالة انت صادق تخيل بقى رسلان يقعد ان سرقة اي شيء صفحة نصف صفحة كذا ان هذا سرق رسلان اجاب بعض الاخوة هل يكفي الاحالة العامة؟ يعني مثلا لو انا احل الاحالة العامة قال لا ما يكفي الاحالة العامة هذا مذهب رسلان ورد ورسلان مصطلح مشهور في ناس اسمه كان بيقول كده ايه انت تاخد من هنا نهب دي شيوعية جديدة شيوعية جديدة سماها شيوعية ويخرج من يدافع عنه اذا كان مذهب الرجل هو هذا مذهب الرجل هو هذا صحيح انه تخلى عن هذا المذهب بعدما كذا يقول لك والله اصلا ما كنتش اجد وقت الاحال انا برد على اهل البدع والهواء وما كنتش بقى بجد وقت الاحال لا يجد وقتا ان يقول قال ابن القيم قال ابن تيمية ولهذا الى يومك هذا ورسلان اكثر خطبه مسروق بس انا اقصد الشاهد ايه لما سرق رسلان من اجل ذلك جعلنا السلفة سارقين لما خرج هؤلاء الى الميدان جعلنا السلفة كلهم خارجين او كلما تورط شيخ ابعدنا منهج السلف غيرناه بدلناه قل اخطأ شيخي ولا تقل اخطأ السلف قل سرق شيخي ولا تقل سرق العلماء شيخك هذا ليس بشيء لكن سبحان الله سهل جدا منهج المرجئة من اجل عبارة الاعمال الصالحة شرط كمان عند الشيخ الألباني هذه العبارة الخاطئة التي ينبغي ان نقول هي خاطئة ليلا ونهارا حتى لا تتسق بمنهج السلف الصالح رحمه الله من اجل هذه العبارة من اجل ذلة شيخنا خرج من ينبري والشيخ بريء من هذا كله خرج من ينبري ويقول لا بل الاعمال الصالحة شرط كمال هذا من معين منهج السلف ودليل دقيق فهم منهج السلف برر للعالم اعتذر للعالم لكن لا يكون ذلك بتغيير منهج السلف منهج السلف له قدسية منهج السلف ابقى من الشيخ يصيب ويخطئ لكن المتقرر عند السلف لابد ان نحافظ عليه ونبقي عليه والا يا اخواني لو تنازلت عن هذا من اجل ان فلان وقع وتنازلت عن هذا من اجل فلان وقع زي واحد طلع كده ويقول لك انا تراجعت يا جماعه انا عباره وفق قوله قول المجاهد متراجع عنها وكمان عباره جنس العمل انا متراجع عنها عشان نظرا للفتن وكذا 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 الى اخره تتنازل عن من؟ هو أنت تتنازل عن تركتك؟ الإنسان يتنازل عن حقه هو، لكن إذا كان حقه للسلف، حقق للأمة اللي بيقول عبارة جنس عمد عبارة خاطئة، بين من كلام السلف أنها عبارة موجودة. طب أنا أتنازل عن هذا؟ طب لو جاءني واحد غدا وقال تنازل عن، بلاش يا شيخ القرآن كلام غير مخلوق لأن عمل فتنة، أتنازل عنها كمان؟ ويجي واحد يقول يا شيخ بلاش الإيمان يعني القول وعمل وزيز وانقص، عمل فتنة. أو كلما أحدثت عبارات صائعة فتنة نتنازل؟ لكن أعلم بدل ما أتنازل، أعلم الأمة أن هذه العبارة عبارة سلفية ولا ينبغي أن يقع التنازع والخلاف. أعلم الأمة هذا، أعلم الأمة الحق. نعم.
فتلخص أن العواطف والمشاعر لا يعالج بها مثل هذه القضايا الكبيرة، وإنما يجب الرجوع فيها إلى التأصيل الشرعي القائم على القوة العلمية المستند إلى موازنة المصالح والمفاسد، ومن لم يراعي هذا الجانب وقع في الفتنة أو سقط في باب من أبوابها. وذلك أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف الحق، وبدين الحق وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وخصد الله وقدرة عليه.
هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيه من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير، ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة.
الله أكبر. سبحان الله. اسمع هذه العبارة إخواني، ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة. ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، سبحان الله، لأن الفتن تغير القلوب وتفسدها. نعم.
فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده، ولهذا يقال فتنة عمياء صماء.
فتنة عمياء فلا بصيرة بها، صماء لا تسمع حقا. ولهذا قلنا الذي يقرأ وقت الفتنة لن يهدى إن لم تكن قارئا قبله، إلا بقى من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من دخل في الفتن لم يحمد عاقبة دخوله، وأن الدخول فيها من المنهي عنه، فيقول: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من باب المنهي عنه، والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله. نعم.
ولو نظرنا في سير السلف الصالح ومواقفهم في الفتن، بل مواقفهم حينما يدعون إلى عدم الخروج إلى القتال في الفتن، لأدركنا فقههم لهذا الجانب المهم، وهو جانب الموازنة بين المصالح والمفاسد. فهو هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك. قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن، إن ضربت به مسلما نبأ عنه وإن ضربت كافرا قتله، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. وضرب لهم مثلا فقال:
الله أكبر، والله العظيم هذه تكتب على أبواب الطرقات يا إخواني. جدير، اسمعوا يا إخواني هذا الكلام، انتبهتم؟ اسمعوا هذا الكلام، يقال لسعد بن وقاص: علما لا تقاتل، ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى ستة وأنت حق بهذا الأمر من غيرك. ماذا قال يا إخواني؟ اسمعوا هذا الكلام، هذا منطق العلماء السلفيين يا إخواني. قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكثير من المؤمن، إن ضربت به مسلما نبع عنه. قال: لا، هذا مسلم، وإن ضربت به كافرا قتله، فيكون سيفا رشيدا يعرف الكثير من المسلم، يأبى قتل مسلم ويقتل الكافر. فقد جاهدت، أي مع رسول الله، وأنا أعرف الجهاد، أنا أعرف متى أقاتل، أنا أعرف فقه القتال. هذا أثر يا إخواني عظيم عظيم عظيم. يا الله، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن، فإن قتلت به مسلما نبعا ابتعد. وإذ قتلت به كثيرا قتله. ومن يملك سيفا في الفتن له عينان ولسان وشفتان. من يا اخوان في سيف على وجه الارض؟ ابدا لا يوجد. لقد قتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اعرف الجهاد، انا اعرف الجهاد، انا اعرف ماذا اضع سيفي. نفس كلام ابن عمر، قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. هو كلام أسامة بن زيد لما قيل أخرج قاتل مع علي رضي الله عنه، وبين محبته لعلي، ولو أنه رأى عليا بين فكي أسد لا دخل وأخذه، ولكنه النبي الذي حضرنا من القتال هنا. هذا منهج الصحابة رضوان الله عليه. وضرب لهم مثلا فقال،
فقال مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينهم يسيرون كذلك إذ هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق والتبس على بعضهم، فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاه وضلوا، وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاه وضلوا، وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخوا فأناخوا وأصبحوا وذهبت الريح وتبينت الطريق، فهؤلاء هم أهل الجماعة.
أظن الحوان كان استدل بالدليل ده من أول هنا. أيوة ما جابش الأولان. طيب وحتى هذه التعليق عليها هو إيه؟ ها؟ ما التعليق؟ وعايز يقول أنا واقف أصلا إكرام متأنية. لا ده مش موقف سعد. سعد أفتى. سعد أفتى، سعد أفتى إن ما ينبغي القتال في هذا. هتقولي سيفي كذا كذا. تمام؟ سعد أفتى بهذا. سعد لم يقاتل مع علي رضي الله عنه ضد معاوية. أفتى بهذا. سعد أفتى بالنص وأن عنده نصوص الفتنة، قتال في الفتنة تمنع ذلك. يبقى أراد سعد بها نلزم النص ننيخ، دعك من ذات اليمين وذات الشمال، خليك على الأصل اللي هو السنة. إنما الحوالي مش مفكر بقى الأصل والسنة، هو عايز يقول إن أنا بقى إيه دخلت بيتي وساكت وكذا ولا يبين هذا الحق الموجود. لا، سعد يبين الحق. هؤلاء لازموا الحق، بقوا على الحق، لازموا السنة. وعليه أنت تقول أنا فعلت مثلما فعل سعد، يعني كنت مع من إيه؟ أناخة. أناخة يعني عند السنة، يعني لازم الأصل. نسألك بقى ما الأصل؟ إنما أنت كنت مع من ذهب إلى الشمال ومن ذهب إلى اليمين، أو من ذهب إلى اليمين، لأن الريح لما قام أنت رحت فين؟ قالك قعدت أبص في التلفزيون وشوف الأحوال، عكف على الجهاز يشوف المجتمع رايح فين. يبقى هذا إذن ذات اليمين وذات الشمال. إنما سعد رضي الله عنه يقصد ماذا؟ أنه يبقى على الأصل، أنه يبقى على السنة. إحنا كنا ماشيين على السنة خلاص، هاجت ريح فانقسمنا ثلاثة فرق، قوم قالوا نذهب ذات اليمين، قوم قالوا نذهب ذات الشمال، قوم قالوا لا إحنا نفضل هنا حتى ينكشف الأرض، فبقوا حتى أصبحوا وهدأت الريح فعرفوا طريقهم وواصلوا سيرهم. يبقى كان في سير اولا، يبقى السير اولا قبل ان استدل بهذه القصة لابد ان ابين الاول ما السير الاولي. السير الاول اللي انا هلزمه حينما تقوم الريح هنا وهنا. ولهذا احنا بنسأل الى اليوم، مش بقى بعد 14، الى اليوم ما هو السير الاول، وما هو الشرب الاول، وما هو المنهج الاول، ما هو الصراط المستقيم، ما هو الطريق الواضح الذي سنواصل السير فيه؟ لا يوجد. يسأل حسان فقال السلفيون انقسموا الى ثلاثة اقسام. قسم قال انما حصل هذا خروج، واستدلوا على ذلك بأدلة، الوقت لا يتسع للرد على هذه الأدلة وبيانها، والمشكلة في المناط ليس في الأدلة، وقوم قالوا ما حصل هذا ليس بخروج، وقالوا إن الخروج إنما يكون بالسيف، وسقى على ذلك أدلة أذكر دليلا منها، وبسط بقى دليلا منها، ثم قال والذي أدل الله عز وجل أن هو هذا القول. وقوم قسم الثالث، قوم سكت قالوا نسكت نقف هذه فتنة، وهو ينعى عنها دي أيضا، فيرد على الأولى ويلوم الثالثة التي سكتت. وإنما الموقف الحق هو أن تنزل وتواجه الظلم هذا وترفع هذا لرفع هذا الظلم، وقال في موضع آخر وفين الحاكم هذا وفين الحاكم، وأيد هذا. فهل السلفيون يكونون على ثلاثة أقوال؟ هو قول واحد ما وافق الحق والدليل، وهو قول أهل السنة والجماعة الشاهد. نعم، قالوا نلزم
ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من هذه الفتن.
نعم.
وها هو مطرف بن الشخير رحمه الله تعالى أحد السلف الذين وفقهم الله لسلوك منهج التثبت والتبين والموازنة، وهو من الطبقة الثانية ممن روى عن عثمان وعلي وطلحة والزبير، له مواقف معروفة في الفتن خاصة في فتنة ابن الأشعث، وورد عنه أنه قال: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس، أو قال: أطلب فضل الجهاد بالتغرير. وهذا من فقهه في التأني والتبصر وتغليب جانب السلامة على المجازفة للفتن، حتى لو كانت المشاركة تأخذ جانب الجهاد في فضلها. وورد عنه أنه أتاه ناس يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه.
الله أكبر، الله أكبر.
وفي جانب حرصي على الجماعة والبعد عن الخلاف والفرقة ومفارقة الجماعة يقول رحمه الله: قال لي عمران بن الحصين: ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به في الجماعة؟ إني أراك تحب الجماعة. قال: قلت: لأنا أحرص على الجماعة من الأرملة، لأني إذا كانت الجماعة عرفت وجهي.
الله أكبر.
وإذا علمنا
قال لي عمران بن الحصين: ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به في الجماعة؟ إني أراك تحب الجماعة. الله أكبر. إني أراك تحب الجماعة، من أين عرف هذا يا إخواني؟ من منهج طويل عريض من إظهار هذا المنهج وعدم كتمانه. قال: قلت: لأنا أحرص على الجماعة من الأرملة على أولادها، وعطف عليهم، لأني إذا كانت الجماعة عرفت وجهي. الله أكبر، الله أكبر. دي كلمات غالية يا إخواني، هذه كلمات ما أغلاها. الكلمات دي لا, 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 لا يمكن تعرف يا إخواني في أجواء ميادين ولا عند علماء فتن، لا يمكن. لأني إذا كانت الجماعة عرفت وجهي، عرفت وجهي، فأنا مع الجماعة. نعم.
وإذا علمنا موقف السلف من الفتن والخروج على الأئمة والمشاركات التي يدعون إليها في الفتن التي حصلت في زمانهم، فإننا ندرك بذلك انحراف الشباب عن هذا المنهج السوي.
نعم.
المطلب الثالث: العلم بفقه الواقعة وتنزيل كلام العلماء عليه. العلم بفقه المشاركة في الواقعة وتنزيل كلام العلماء عليها من أهم الأمور التي ينبغي للمرء مراعاتها، فالعلماء قد بيّنوا على ضوء نصوص الكتاب والسنة ما يتعلق بكل تصرف وما يصححه من جهة الشروط والضوابط. ومن ينظر في هذا النوع من الانحراف الذي يقع من بعض الشباب وتعجلهم في مشاركات لا تنضبط بضوابط الجهاد ولا تحقق شيئا من أهدافه، بل يصدق عليها ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
الله أكبر.
قال النووي رحمه الله:
العمية يا إخوان، من قد احترات عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة. الرأي العمية المجهولة، ليست راية ولي الامر، ليست راية ولي الامر، هذه الرأي العمية، مثل داعش هذه راية عمية، مثل القاعدة وكذا كلها راية عمية، مثل بيت المقدس، كل هذه الحركات المشبوهة. وان بيعوا رجلا سموه او وصفوه بانه امير المؤمنين، هذا أميرهم وليس امير المؤمنين بحق، ليس امير المسلمين، لما هذا أميرهم، أمير هذه الجماعة. هذه الراية العمية، هذه الراية العمية. ولهذا لو يسأل واحد عن الذهاب إلى سوريا الآن للقتال، نقول: تحت أي راية تقاتل هناك؟ ما في راية، لا يجوز لك، وهذا قتال فتنة، كيف تذهب تقاتل؟ تقاتل من؟ تقاتل أخاك المسلم ولو كان عصيا فجيرا، تقاتل من؟ هذه طوائف متعددة، كل طائفة تقاتل الأخرى. فين الطائفة؟ فين الراية الواضحة؟ ما في راية، لكن تدعو لهم أن الله يرفع ما بهم من المحن، وأن الله عز وجل يريحهم من هذا الحاكم النصيري وغيره من أهل البدع والأهواء. فقط تحمل ضعيفهم وتطعم جائعهم وتكسو عاريهم، لكن ترفع سيفا هناك؟ أبدا. ما رفع السيف بين علي ومعاوية وآثر جمهور الصحابة ألا يفعلوا ذلك، تأتي أنت ترفع سيفا بين القعدة وداعش وجبهة النصرة، ترفع سيفا هناك؟ أي سيف هذا؟ سيف مع مين؟ ضد مين؟ فما في راية، هذه راية عمية، لا عراق ولا شام ولا سينا ولا كذا، كلها رايات عمية جاهلية عصبية. بل الإنسان يكون مع ولي أمره ومع حاكمه. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية، هي بضم العين وكسرها، لغتان مشهورتان، والميم مكسورة مشددة، والياء مشددة أيضا. قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. وهذا الجانب من المعالجة مهم جدا، فمن ينظر في القتال الدائر في العراق أو قبل ذلك في أفغانستان، ولا سيما في مراحله الأخيرة وما يجري في تلك المواطن، يجد أن هذا الوصف أدق وصف لحال ذلك القتال، ويدرك خطر مشاركة الشباب في مثل هذه الفتن ومدى انحرافهم عن الحق.
هذا تقريبا كان قبل داعش، لأن الشيخ ما قدمه كان 29 ولا كان 29 سنة 29، يعني قبل داعش، قبل إعلان داعش وكذا. نعم. إنما كان في العراق والقاعدة وما يسمونه بالجهاد. نعم.
ويدرك خطر مشاركة الشباب في مثل هذه الفتن ومدى انحرافهم عن الحق ومعاني الجهاد الحق وضوابطه الشرعية التي لم تتحقق فيهم. فالجهاد مفهوم شامل ينتظم بذل الجهد في إصلاح النفس أولا، وإقامتها على شرع الله، والتزامها بحكم الله، وهذا هو أصل معنى الجهاد. وبقية أنواع الجهاد مفرعة على هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه. انتهى كلامه. ثم ذكر رحمه الله أن الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وقال: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم في مراتب الجهاد. انتهى كلام ابن القيم. قال: فهذا المعنى الشمولي لمفهوم الجهاد، وهذا التدرج فيه الذي يبدأ بالنفس، فهو الذي غاب عن أولئك الذين لم يكملوا أنفسهم بالعلم والبصيرة في أحكام الجهاد، ويريدون أن يكون لهم دور في الجهاد، ولذا حصل بسبب تصرفاتهم فساد كبير، وترتب على مشاركتهم مفاسد عظيمة وموبقات ربما تكون سببا في حبوط عملهم، هذا على افتراض حسن النية فيهم. والعجيب أن هناك ثلة لا يستهان بها، حديث عهد باستقامة، وربما لم يمضي على استقامتهم زمن، ويكون للواحد منهم تأريخ في الانحراف قارف فيه الكبائر وربما أمهات الكبائر، فيدعى إلى هذه المشاركة، ويستغل من باب أنه بمجازفته هذه يغفر له كل شيء. ويستندون إلى قوله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ويأتي الفهم الخاطئ لمثل هذا النص من وجهين: الأول، تنزيل هذا على من يستقيم حديثا أو حتى على العصاة الفسقة. والوجه الثاني أنهم يقولون: لو فرض أن هؤلاء خرجوا على خطأ فإنه يغفر لهم خطأهم بناء على النص، فخروجهم للقتال سبيل لمغفرة السابق واللاحق. وهكذا تتراكم الأخطاء وينصب الواحد منهم نفسه وكأنما يملي على الله تفاصيل ثوابه، وتتكامل الصورة الخاطئة حينما يحسد من يغريهم بذلك الموقف بأمور حماسية من مشاهدات ومقاطع لمعاناة المسلمين في تلك البلاد، ويزيد لهيبها بأناشيد حماسية تجعل المستمع إليها يعيش وكأنه مع الحور العين.
أي نعم، لهم طريقة يا إخواني في عرض المقاطع والأفلام والأناشيد وصور ما أدري إيه أطفال المسلمين القتلى إلى غير ذلك، يعني لهم طريقهم. نعم.
ويتنعم في نعيم الجنة، وتناسى أولئك أن منهج أهل السنة والجماعة الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وأن ما ورد في فضل الشهيد من نصوص مقيدة بالأدلة الأخرى التي أبرزها أن يكون هذا القتال جهادا في سبيل الله تتوافر ضوابطه وشروطه، وأنه لا يستحق ذلك من قاتل لأغراض أخرى. وأنه
لا تتكلم عن فضل الصلاة وفضل طول القيام وأنت نفسك قائم تصلي بلا طهارة، ماذا تغني عنك تلك الصلاة وأنت تصلي طوال الليل لكن بلا طهارة؟ كذلك ماذا يغني عنك هذا الجهاد وأنت تجاهد طوال العام وطوال العمر بدون شرط الجهاد؟ فين شرط الجهاد؟ جاهد مع إمام تحت راية. طب إذا قال لك أنا ما في إمام يعلن الجهاد، نقول خلاص جاهد نفسك وجاهد في الأمة بالعلم الشرعي وعلم الناس العلم الشرعي. ولازم تمسك سيفا، يعني لابد أن تمسك سيفا، تعال تعلم وعلم الأمة، هذا جهاد. اعتكافنا هذا جهاد يا أخوان، تدرسنا الرسالة هذا جهاد، قيامنا الليل هذا جهاد، نصيحة الأمة وكذا هذا أعظم الجهاد. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول والجهاد جهادا، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان، أعلاهما الجهاد بالحجة والبيان. ويقول في موضع آخر وأما الجهاد بتبليغ السامي إلى رقاب العدو فهذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن تبليغ الحق هذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. نعم.
وأنه لابد من الإعداد الحسي والمادي والمعنوي.
نعم.
الذي يدخل
إذا الشيخ تكلم عنه لابد من شرط هذا الجهاد. طيب المطلب الرابع، أمر الجهاد،
أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر
مثل إقامة الحدود، موكول إلى ولي الأمر، وقدم على ذلك نقولات. نعم.
لابد من وقفة يتم من خلالها بيان أثر إذن ولي الأمر على الجهاد، فهذا أحد وأهم الضوابط التي يتجاسر على تجاوزها من خرجوا لتلك المشاركات التي وصفوها بأنها جهادية. فأهل السنة والجماعة يرون أن أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر، وله الحق في تحديد الجهاد من جهة تنظيم الجيوش وإعلان الجهاد وتعيين الوقت والمكان له وتقدير الحاجة للجهاد. وإذا كانت معصية ولي الأمر كبيرة من الكبائر بدلالة النصوص في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم،
ينسفون هذه النصوص مثل قول النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، ينسفون هذا الأمر بإخواني، يقولون هذا الأمير كافر أصلا، بس خلاص ما في أمير، يبقى لابد أن نقيم أميرا من عندنا. طيب لو افترضنا هو كافر اسكت بقى، ما فيش أمير مثلا، لا نعين أميرا. طيب تعين الأمير هذا فين النص عليه؟ أين النص عليه؟ ما في نص. مثل مسائل الخروج، هذا الخروج إذا كان الحاكم يحكم شرع لا، أما إذا ما كان يحكم شرعي فإنه لا يكون هو الحاكم الذي فيه هذه النصوص. يبقى إذا كل حاجة عندهم يا إخواني إيه؟ يضعون فيها شبهة يخرجونها عن النطاق الشرعي الصحيح. طيب وقد نص الأئمة فعلى هذه المسألة في كتبهم، وليك طرفا من ذلك قال أبو إسحاق الشيرازي،
ويكره أن يغزو أحد إلا بإذن الإمام، ويتعاهد الإمام الخيل والرجال فيما لا يصلح منها للحرب،
فيما لا يصلح منها للحرب
منع من دخول دار الحرب، ولا يأذن لمخذر ولا لمن يرجف بالمسلمين.
يعني هذه فائدة ولي الأمر. طيب قال الحطاب
مسألة، قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية أيغزى بغير إذن الإمام؟ قال أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام وتولية والم عليهم. ثم قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إنها الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو.
تمام، إلا أن يعلموا أنها الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو، يعني إذا دهم العدو أرضا وكذا فحينئذ وعجز عن الرجوع إلى الإمام فحينئذ لا يلزم إمام. يعني فرضنا الوقت الناس قاموا كده من الصباح على ماذا؟ عدو يجري في شوارعهم، طب نرجع الإمام، الإمام قتلوا مثلا أو الإمام غير موجود، حيلة بين الناس وبين الإمام، فماذا نصنع؟ ندفع العدو بحسب استطاعتنا. إنما مع إمكانية الرجوع للإمام لابد لأن الجهاد سواء كان دفعا أو طلبا فإنه لابد فيه من الإمام. الصحابة دفعوا عن المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المشركون إلى المدينة في أحد وفي الخندق وكذا، رجعوا إلى النبي ولما رجعوا؟ رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جهاد الدفع لازم فيه الإمام، لكن إن عوجز عن رجوع الإمام فحينئذ نقول يدفع المسلمون بحسب الطاقة والإمكانية. نقول هذا لإخواني لأنهم أيضا أتوا فقعدوا قاعدة جديدة حتى يفلتوا من ضابط الإمام. قالوا إيه؟ قالوا جهاد الدفع لا يلزم فيه الإمام، وهؤلاء الأعداء قد حاربوا المسلمين الآن، ويجب على المسلمين دفع هؤلاء الأعداء، وأن هذا الدفع متعين عليهم فرض عين، لأنه إذا دهم العدو أرضا مثلا هم في فلسطين مثلا وأهل فلسطين مثلا عاجزون عن المقاومة، يبقى على المسلمين جميعا دفع هذا العدو. ويبقى احنا في مرحلة جهاد ايه؟ دفع. تقول طب الإمام، يقولك ما يلزمش الإمام في جهاد الدفع. نرد بأمور: واحد، أنه يلزم الإمام في جهاد الدفع. الدليل أن الصحابة ما جاهدوا المشركين إلى وراء الإمام في أحد في الخندق، ما جاهدوا إلا وراء الإمام، فدل هذا على أنه لا بد في جهاد الدفع من الإمام. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لو دهم العدو أرضا واستولى عليها فتعين الجهاد على الأقرب، فالأقرب تعينه يكون على الإمام، تعينه يكون على الدولة لا على الأفراد، وعليه فيكون المطالب بهذا هو الإمام وليس الأفراد. الأفراد لا يجب عليهم شيء أبدا، إنما الإمام، إلا إذا دهم العدو أرضا وقتل الإمام أو حيل بيننا وبينه ما نستطيع الرجوع، فحينئذ ندفع هؤلاء على حسب الاستطاعة. إنما لو استدلت بقاعدة العلماء أو بكلام العلماء أنه يتعين على أهل البلد المجاورة أن ترد، طيب يتعين على أهل البلد يعني يتعين على الإمام؟ يتعين على الإمام. ولهذا لما قال الرئيس السابق اللي هو مرسي لما قال نروح لسوريا ويطلعوا ويروحوا سوريا والجهاد وما الجهاد وكذا، قال الشباب لنا كده، لكن ولي الأمر أذن بالجهاد اطلع يلا. نقول ولي الأمر أذن بالجهاد فليخرج هو أو يخرج كتائبه، مش أنا لا أخرج، أنا أخرج أعمل إيه؟ أنا هطلع القاتل تحت راية عمية. لكن إذا ولي الأمر قال هنجاهد في سوريا، خلاص يطلع هو يجاهد، هو الذي يخرج يجاهد. إنما أنا هجاهد فين؟ هنا معي حاجة، أنا معي شيء، ده أنا أخي دجاجة أذبحها مع توافر الشرطة وانتفاء الموانع. نعم.
وقال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: أمر الله سبحانه الناس بالجهاد سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأمير، فإن خرجت السرايا فلا تخرج إلا بإذن الإمام ليكون متحسسا إليهم وعضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلى ردئه إلى ضرئه. وقال المجد بن تيمية صاحب المحرر رحمه الله: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفجأهم عدو يخشى كلبه بالإذن فيسقط.
أيوة، يخشى كلبه بالإذن، يعني لو تأخرنا حتى نستأذن الإمام هيستولوا على المسلمين، فحينئذ لا أدفع. وقال ابن خنامة:
وأمر الجهاد موقوف إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك.
تمام، يبقى أمر الجهاد بقول لمين يا إخواني؟ إلى الإمام واجتهاده، أدى الراية. نعم.
ويقول أيضا فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير، لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدد وقلتهم وما كان
عدوهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين. نعم. وقال أيضا وتكلم عن مبارزة في القتال، ولا مبارزة إلا أن يخرج ثلاثة أربعة من جيش المسلمين يبارزون ثلاثة أربعة من جيش الأعداء. المبارزة هذه اللي هي ما هي بجهاد كامل والتقاء جيشين، إنما التقاء بعض الأفراد هنا وهنا، هل هذه يلزم فيها الإمام ولا ممكن أنا أقول واحد كافر تعالى بارز لي خلاص؟ أي آمنا وأيقنا أن القتال والجيوش وكذا لابد فيها من الإمام. طب المبارزة أنا أبارز واحدا من الجيش، هل هذا يلزمه الإمام؟ قال ولا يجوز إلا بإذن الأمير، لأن أمر القتال موكول إليه وهو أعلم برجاله، فلا يؤمن مع مخالفته أن يتم ما ينكسر به الجيش. ممكن يطلع واحد ضعيف يوم الكفر القوي قتل، يطلع واحد ثاني ضعيف يقتله، فيشتد ماذا؟ عضد المشركين ويفتت في عزيمة المسلمين، لأن في حرب معنوية. ولهذا يوم بدر لما بارز الأربعة من الصحابة أربعة مشهور وقتلوا والحمد لله اشتد أزر ماذا؟ المسلمين. يبقى المبارزة أيضا يلزم فيها هذا الأمر. وفي مختصر الموزن أيضا يقول وإن غزا الطائفة بغير إذن الإمام كرهته لما في إذن الإمام معرفتين وغزر. طبعا الكراهة هنا كراهة تحريمية، كراهة تحريمية. وقال القرطبي ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم، وذكر كلام يعني أهل العلم في هذا. طيب وكتب الشيخ سعد ابن حمد بن عطيق رحمه الله
إلى الإخوان من أهل الأرطاوية والغطغطي وغيرهم، وممن تحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج على طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان. يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.
نعم. الشيخ العثيمين يقول
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور.
مهما كان الأمر. نعم.
لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فجاءهم عدو يخافون كلبة فحينئذ لهم أن يدفعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بلا إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لا حصلت مفاسد عظيمة.
نعم. إلى آخر ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويرون إقامة الجهاد والجهاد الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ويقول شيخنا الشيخ العثيمين تعليقا على قول شيخ الإسلام السابق فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر، لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله وتجر إلى فتن عظيمة، فمن الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة. والحسن البصري يقول في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغبطة وإن فرقتهم لكفر. نعم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجهاد. طيب يقول لكن المشكلة في أولئك أنهم يرون وهذا هو منهج الجماعة في متعارفهم الجهاد وغيره، لكن المشكلة في أولئك أنهم
يرون الجماعة التي ينتظمها هذا الحكم غير موجودة.
يرون أن الحاكم لابد يكون حاكم عاما للمسلمين، يبقى حاكم واحد اللي هو ولي الأمر، إنما بعد أن صار لكل بلد أمير وسلطان هذا الكلام لا يتنزل عليه، خلاص ما في إمام من المسلمين الآن. هم يرون أنه ما في إمام من المسلمين الآن، الإمام الذي هو تنزل عليه هذه النصوص لابد أن يكون إماما عاما ومن قريش. نعم،
كما سبق، ولذلك فإنهم يدخلون من هذا الباب وربما يطبقون هذه النصوص فيما إذا تحققت الإمامة الكبرى. أما مع التفرق والانقسام الذي يحصل الآن واستقلال الدول فإنهم لا ينظرون إلى مثل هذه الحقوق، وهذه شبهة تثار دائما إذا ما ذكر أولئك باستئذان ولي الأمر. وجواب هذه الشبهة أن يقال إن الأمر استقر بإجماع الفقهاء على اعتبار الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية دون النظر إلى هذه الحيثية، فالتفرق في البلدان واستقلال الولايات حاصل منذ زمن الصحابة والأئمة، وأدركها بعضهم كابن عمر، وكانوا يرون السمع والطاعة لكل من غلب واستقر الأمر له. ولو أخذ بهذا المبدأ الخطير لترتب عليه من المفاسد ما لا يحصى، ولتجاسر الناس على الولاة وخرجوا عن مقتضى البيعة لهم، وصارت الأمور فوضى لا يعلم مداها إلا الله. ولذلك أثيرت هذه المسألة على عدد من الأئمة والعلماء وتناولوها، وممن أوردت عليه شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقال في تقرير رائع وكلام مؤصل: الأئمة مجمعون على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: ومن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في أمر دينهم ودنياهم إلى الإمامة والجماعة. وقد تغلب من تغلب في آخر عهد الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه حكم الإمامة ولم ينازعوه كما فعل ابن عمر وغيره، مع أنها أخذت بالقهر والغلبة.
نعم،
وكذلك
في بني أمية لما تغلب بني أمية على عبد الله بن الزبير وكذا واستتب الأمر لهم، فحينئذ بايع ابن عمر.
وكذلك بعدهم في عصر الطبقة الثالثة تغلب من تغلب وجرت أحكام الإمامة والجماعة ولم يختلف أحد في ذلك، وغالب الأئمة بعدهم على هذا القبيل وهذا النمط.
نعم، وهذا واضح والحمد لله، هذا واضح والحمد لله. طيب، تكلم في أبحاث السنة في مفاسد الخروج وفي 10 مطالب: الخروج عن الطاعة، نقض البيعة الصحيحة، عدم وضوح الراية التي يقاد تحتها، استغلال شباب الأمة فكريا، شعور الشباب بانقطاع انتمائهم والأيد من بلدهم ومجتمعهم، إحراج بلدهم، عدم الأخذ بإذن ولي الأمر والولدين في الجهاد، ارتكاب منكرات وكبائر، الغرور والعجب لمن يقوم بالخروج، تشويه صورة الجهاد. نعم، الأول.
قال المطلب الأول: الخروج عن الطاعة. من أعظم المفاسد المترتبة على تلك الأعمال والعمليات المزعومة بأنها جهادية الخروج عن الطاعة ومعصية ولي أمر المسلمين الذي جعل الله له هذا الحق وحمله هذه المسؤولية والأمانة، وله التصرف في مثل هذه الأمور التي يقدر فيها المصالح والمفاسد ويوازن بين الأمور، وحينها يأذن في المشاركة أو لا يأذن بحسب تقديره. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله تعالى وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. فتجاوز ولي الأمر ومعصية والخروج بلا إذنه ارتكاب لما نهى الله ورسوله عنه من معصية.
هذا أقوى نص في بيان لزوم راية الإمام وأنه لا قتال إلا بإمام. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. طيب، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر. طب إن ظلم وجار، وإن يأمر بغيره كان عليه منه، لكن أنت وراءه، أنت وراءه. تباتي الخانة، ده نص عظيم. قد يقول قائل: ولي الأمر هذا بيظلم، ولي الأمر مش هيقاتل ولي الأمر كذا، النبي قال لك إنما يقاتل، إنما الإمام جن يقاتل من ورائه ويتقى به، والله لو اتقى وعدل كان له بذلك أجر. طب وإن كان غير ذلك، وإن يأمر بغير بغير عدل بغير تقوى كان عليه منه، لكن أنت معه ما تفتئد بين يديه، إنما أنت ماذا؟ أنت معه ولا تفتئد بين يديه. طيب نقض البيعة الصحيحة،
إن هذه المفسدة ناتجة عن المفسدة الأولى وصورة من صورها، وهي نقض هذا الخارج أو ذات للبيعة الصحيحة التي أجمع عليها المسلمون في هذه البلاد الطاهرة، وإعطاؤها لأشخاص أو جماعات أو أحزاب في تلك البلدان التي يذهبون إليها. ولا شك أن هذا العمل خيانة لولي الأمر، ووقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، وخروج عن الطاعة، ومفارقة للجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع عادا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ثم هو امتداد للانحراف،
من خلع عادا من طاعة، هذا رد أيضا على من يقول بالعزل يا أخوان، لأن اللي بيعزل هذا خلع يدا من طاعة، اللي بيعزل هذا خلع يدا من طاعة، فمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. طب والذي يعزل سلطانا ويأتي بغيره، هذا خلع يدا من طاعة، طالما السلطان مسلم أيا كانت مصيبته، أيا كان طالما مسلم، لأن النبي قال: إذا تركوا فرباهن عندكم في من الله قرآن، فمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ولا شك أن العزل هذا خلع. طيب المطلب الثالث: عدم وضوح الرأي الذي يقاتل تحت، يعني إذا ذهب إلى هذه البلدان لن توجد رأي، وهذا سبق بيان. المطلب الرابع: استغلال شباب الأمة فكريا، لا شك بإعطائهم مفهوم للجهاد جديد ليس هو مفهوم أهل السنة والجماعة الصحيح. المطلب الخامس: شعور الشباب بانقطاع انتمائهم وولائهم لبلادهم ومجتمعهم. طبعا يبقى هو بيقتل في مصر لأنه لا ينتمي إلى مصر، هو لا ينتمي، هو يريد مصر ولا يريد مصر بلدا تابعة لمين؟ لداعش. فحينما تكون تابعة لداعش والناس يعطونهم السمع والطاعة، حينئذ تكون مصر بلادهم. أما الآن لا، لابد من تفجير وتقتيل وخروج وقطع السبيل وغير ذلك حتى تستبر أمرنا. وشوف يا أخي باختصار، جميع الجماعات تقاتل ليكون الحكم لها لا لله، وإن رفعت شعار إن الحكم إلا لله، زي الخوارج يرفعون شعار الحكم إلا لله، لكنهم لا يقبلون أبدا أحدا إلا إذا كان معهم. أي دولة ولو طبقت الشريعة فإنها ليست دولة إسلامية عندهم. طيب المملكة تطبق الشريعة صح؟ تسار الدولة الإسلامية عندهم؟ أبدا، ده هم بيعتبروا أن الحرمين الشريفين في يد من؟ في يد آل سلول، يسمونهم آل سلول. آل سلول يعني أهل النفاق، ويرون مجاهدة هؤلاء. يبقى إذا الخوارج يرون أن كل من عداهم كافر، يبقى إذا متى تقوم دولة الإسلام؟ إذا كانت تحت راية المهم. طب المطلب السادس: إحراجهم لبلدهم، هذا واضح. المطلب السابع: عدم الأخذ بإذن ولي الأمر والولي في الجهاد، وهذا أيضا سبق الكلام عليه وهو واضح. المطلب الثامن: ارتكاب منكرات وكبائر، طبعا من قتل وطعن في العلماء وتزوير المستندات والوثائق عشان يجيب إيه؟ جوازات سفر. المطلب التاسع: الغرور والعجب لمن يقوم بالخروج. نعم، يقول من مفاسد،
ويقول في المطلب السابق: وربما أقدم على تغيير هيئته تلبيسا وتجويدا فيقوم بحلق
بحلق ايه؟
بحلق لحياته
بحلق ايه؟
بحلق لحياته
بحلق لحياته. نعم. مطلب السابع التاسع:
الغرور والعجب لمن يقوم بالخروج. ومن المفاسد في تلك المشاركات ما يداخل النفس من الغرور والعجب، ظنا من هذا الشخص أنه بمشاركته قام بما لم يقم به غيره من الناس وفي مقدمتهم العلماء، وعمل بالواجب الذي تقاعس عنه غيره. وهذه المفسدة إذا نظرنا إليها بصورتها البسيطة التي ربما تكون في بداية مشاركة من يشارك، لكنها تتضاعف حينما تصل إلى حد نقد العلماء وتجريحهم واتهامهم بأنهم علماء سلطة أو مداهنون إلى غير ذلك من الإفرازات التي يستجرها أولئك وينقلونها عمن يتلقون عنهم هذه الأفكار المنحرفة.
نعم، المطلب العاشر تشويه سورة الجهاد كشريعة من الشرائع الظاهرة، وقد يتعدى الأمر إلى تشويه شعائر الإسلام وأحكامه عموما وتنفير الناس من هذا الدين وإلصاق التهم بالإسلام والمسلمين نتيجة هذه التصرفات التي قد تستغل بجهل أو عن علم. ومن يتأمل واقع الدعوة الإسلامية من ظهور هذه الأعمال المنحرفة والأعمال الإجرامية يدرك قدر جنايتها على الإسلام وانتشاره وأهله ومدى تسلط الكفار على الإسلام والمسلمين والأقليات المسلمة، وهذا ظاهر. طبعا شوهوا صورة الإسلام، وأصبح الغرب يستغل هذه الأشياء ويقول لأتباعه هذا هو الإسلام، مثل ما يلتقط صورا للصوفية في موالدهم واحتفالاتهم بخرافاتهم ويقول هذه صورة الإسلام، هذا هو الإسلام، والإسلام بريء من كل هذا. هذه المقدمة التي وضعها الشيخ حفظه الله وبين أصول هذا الجهاد وأنه لابد فيه من الرجوع إلى ولي الأمر. وضع ملحقا لهذا من توجيهات بقى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وبيان سماحة مفتي المملكة في هذا الباب، وإجابة على أسئلة عن الخروج على أسئلة عن الخروج للعراق الشيخ الحيدان، وأسئلة مهمة للشيخ فوزان، يعني جمع كلام العلماء في هذا الأمر. طيب نأخذ من الشيخ ابن باز. ها، قال:
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بما نصه: إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي ولا أستطيع أن أصبر عنه، وقد استأذنت والدتي فلم توافق، ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ، إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله، وأمي لا توافق، دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب. الجواب: جهادك في أمك جهاد عظيم، إلزم أمك وأحسن إليها.
الله أكبر. شوف العالم، طبعا الكلام ده هم يضحكوا منه. طبعا الشيخ يقول أول كلمة جهد في أمك، إلزم قدميها، أحي ولدك؟ قال نعم. قال: وتريد الأجر؟ قال نعم. قال: ارجع فجاهد، أطع والديك ففيهما فجاهد، في أمك جاهد. يبقى الشيخ قال كلام النبي ولا؟ قال كلام النبي، لكن طبعا هم يضحكوا عليه، لك روح جاهد عند أمك. وهل عند أمي جهاد؟ نعم، أعظم الجهاد ما لم يكن إمام وراية. نعم، ألزم أمي، ألزم طاعتها، لأن النبي قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. نعم.
إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري.
نعم، حينئذ تخرج، لو استنفرك ولي الأمر تخرج معاه. نعم، حتى لو الأم رفضت، حتى لو الأم رفضت، لأن هنا يتعين عليك هذا وجوبا عينيا. نعم.
وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك وارحمها، واعلم أن برها من الجهاد العظيم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق على صحته، فقدم برهما على الجهاد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق على صحته. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، رواه أبو داود. فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك، وهذا كله في جهاد الطلب، وفيما إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير. وأما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاهما، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير.
نعم، هذا كلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب. طيب الشيخ العثيمين
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا عام في كل أمر، لأن قوله بأمر ناكرة في سياق الشرط فيكون للعموم، سواء أمر العبادات أو الجهاد أو غيره. وأما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة، وبقي على هذا 13 سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام، وقلة الأوامر أو قلة التكاليف. أكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا في المدينة، ولكن هل أمروا بالقتال؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون، وأيضا هم خائفون على أنفسهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا على نفسه، وهذا معروف، ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة، أمروا بالقتال.
هذا النبي نفسه، نبي نفسه الصحابة ما كلفوا بالقتال يا أخواني وهم في مكة، مع أن العدو كان أهل مكة، وأهل مكة محصورون، لكن هم أقوى من النبي والصحابة من جهة العدة والعتاد. والله عز وجل قادر على أن ينصر الرسول، لكن هذه أمور يتبين منها أحكام. فلم يفرض جهة العدد المكي لعلة واحدة فقط، هي علة واحدة اسمها علة الضعف. فإذا وجد هذه العلة في أي وقت لم يجب على المسلمين القتال ولا الجهاد. نعم. وعلى هذا
فإن قال لنا قائل من الآن، لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا؟ لماذا
لا نحاربهم؟
الجواب: لعدم القدرة. فالأسلحة التي ذهب عصرها عندهم هي التي بأيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة السكاكين الموقد عند الصواريخ ما تفيد شيئا، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا، كيف نقاتل؟
انتبهتم يا إخوان، يقول هذا من الحمق. نعم،
هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمرنا الله به. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا، أن نعد لهم ما استطعنا لهم من قوة. وأهم قوة نعدها هي الإيمان والتقوى، فهذه هي القوة، لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا، ونقضي أيضا على تباطؤنا وتثاقلنا، أيضا على محبتنا للدنيا، لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت. وقال الشيخ رحمه الله عن نصرة إخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك: ولكن أنا لا أدري هل الحكومات الإسلامية عاجزة أم ماذا؟ إن كانت عاجزة فالله يعذرها، والله يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكنهم عاجزون، فالله قد عذرهم.
نعم. طيب، ما رأيكم في الذهاب إلى البوسنة والهرسك؟ يسأل الشيخ هذا السؤال، أجاب:
أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة. وفيما نعلم من الأخبار والله أعلم أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة، صحيح أنهم صمدوا، ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال، فإذا تبين الجهاد واتضح حينئذ نقول اذهبوا.
نعم، هذا كلام العلماء، هذا هو كلام العلماء. طبعا هم كفروا الحكام وكفروا العلماء يا اخوان، كفروا هؤلاء. يبقى هياخذ الفتوى مني؟ هو عندنا الحاكم هذا كافر، وعندنا العالم هذا كفر بمتابعه الحاكم، يبقى العلماء عندهم. ولهذا هم وضعوا قاعده: ما لم يقاتل العالم فليس بعالم. فين ابن باز هذا والعثيمين والفوزان من القتال والالباني؟ هؤلاء هم الذين أضروا الشباب وعطلوا الجهاد. فالعالم الذي يجاهد ويقاتل بسيفه هو ده العالم، فإذا لم يقاتل بسيفه فليس بعالم. طيب، سئل فضيلة الشيخ عن قتال الفلسطينيين اليهود، هل هو جهاد شرعي؟
فأجاب بقوله: لا يمكن أن نحكم على شخص أو طائفة بأن جهاده شرعي أو غير شرعي حتى يوزن ذلك بالميزان الذي جاء به الكتاب والسنة، وذلك بأن يكون الجهاد في محله، بأن يكون المجاهد بفتح الهاء ممن أمر الله بجهاده، وأن تكون نية المجاهد بكسر الهاء خالصة لله تعالى، بحيث يريد بجهاده أن تكون كلمة الله العليا.
نعم، الشيخ يقول: ما ندري، ما نحكم على شيء شرعي إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. واليهود هؤلاء تغلبوا على هذه البلد ولهم قوة أقوى من الفلسطينيين، يبقى ماذا على الفلسطينيين؟ أن يقووا أنفسهم وأن يعدوا العدة الإيمانية أولا، يربوا الأمة، يتحدوا واتفقوا، ثم بعد ذلك إن كانت لهم قدرة، الدولة لها قدرة على قتال اليهود وإخراجهم فعلوا، وإلا فلا. ولو أوجبت الجهاد هنا مع الضعف هنا في فلسطين، أوجب الجهاد مع ضعف المسلمين على استرداد الأندلس، على استرداد الأندلس. ولهذا أفتى العلماء بجواز الصلح مع اليهود عند الضعف. إيه يعني فلسطين مثلا كرت إرهاب، يعني يقولون هذا لابد أن جهاد فلسطين. طب إذا كان أهل فلسطين ضعفاء، إذا كانوا ضعفاء سعوا في إعداد العدة الإيمانية أولا، وتقوى الله عز وجل، وتربية الأمة تربية صحيحة، ثم بعد ذلك السعي في القوة أيضا العددية والعسكرية، ثم إذا صارت لهم قدرة أخرجوها. ليست يعني القدس بأولى من مكة، والنبي عاش في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة، والأصنام حول الكعبة، ولا توجد الكعبة في مكان آخر، ومع ذلك النبي ما قاتل، والسبب الضعف. فإذا قيل لأهل فلسطين لا تقاتل للضعف، يبقى ما خرجت. النبي ما أمر بالقتال مع الضعف في مكة، ومكة أعظم من القدس، ولا لا يا إخواني؟ أعظم، خير البقاع على الإطلاق مكة، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال والجهاد فيها لعلة واحدة، هي ماذا؟ الضعف. ولهذا شنع العلماء لما قالوا الصلح مع اليهود إذا كان في ضعف، قالوا أنتم وأنتم وبعتم فلسطين إيه الكلام هذا؟ ارجعوا إلى السنة. يبقى النبي باع مكة، يبقى النبي باع مكة لم يقاتل في مكة، ولما صالح في العام السادس، يبقى النبي باع المدينة لما عاهد اليهود، يبقى باع المدينة. عواطف يا اخواني بلا علم. طيب، سئل ايضا عن راية الجهاد في كشمير، هل هي راية صحيحة؟ فاجاب القول يحتاج الجهاد اولا الى راية من خليفة او امام، وهذا مفقود في الواقع. ثانيا، الجهاد يحتاج الى ان يذهب الانسان ليجاهد ويكون في ندب وغنائم، ومعلوم انه في الوقت الحاضر لا يحصل في ذلك، فالطائرات تأتي من فوق، والذين تحت رحمة قوة الطائرات، وليس هناك غن، وكانت الحرب في الزمن الاول برزية، والناس يحاربون بالسيف والرمح ويحصل فائدة الغن. ثالثا، انه يشترك في الحروب اناس جاءوا لينفسوا عن انفسهم، لانهم في بلادهم مكبوتون، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم، ثم يبثون السمومة في الآخرين ويكرهون ولاتهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة. الشيخ فاهم، الشيخ فاهم فعلا، أنه يروح إلى هذه البلاد ويجاهد مع هؤلاء، بيأتي كاره لبلده وكاره لوطنه وكاره لولي الأمر، ويريد أن يخرج عليه. يقول سؤال الشيخ: بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير، أي أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها راية صحيحة، فأجاب بقوله: هذا غير صحيح. طيب، سؤال فضيلة الشيخ: سبق لك أن أفتيت بالذهاب إلى بعض الأماكن كأفغانستان، ثم الآن لا تفتون بذلك، فلماذا؟
فأجاب بقوله: لأن الأمور تتغير باختلاف النتائج، ففي بداية ظهور الحرب في أفغانستان كنا نؤيد الذهاب، ولكن صارت النتائج بخلاف ما نريد، فالراجعون من هناك معروفة حالهم، إلا من سلمه الله عز وجل، والباقون هناك لا يخفى ما يقع بينهم من الحروب الطاحنة.
واضح يا إخواني، يبقى لا ينبغي أن تستدل بفتاوى المشايخ أولا، لأن كان هذا مبنيا على واقع معين، تبدل الواقع وتغير. طيب، سؤال الشيخ: ما حكم الذهاب للشيشان ويوغوسلافيا؟
فأجاب بقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وبالنسبة للشيشان، هل طلبوا منا أن نأتي إليهم؟ لأنهم إذا لم يطلبوا منا هذا صار الناس عبئا عليهم، لأن كل واحد يحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى سلاح، ويحتاج إلى مكان، فنكون عبئا عليهم. ثانيا، ربما يقع هذا المجاهد الذي ذهب في من غير البلد الشيشان، أي ربما يعثر عليه الجنود الروس فيقولون: اذا هذه الدولة او الجمهورية تأوي اهل الارهاب فيكون في ذلك ضرر. انما حق اخواننا الشيشان علينا الان ان ندعو الله عز وجل لهم في كل وقت، لان سقوط جمهورية اسلامية على يد ملاحدة كفرة طردوا منها بالامس فيأتون اليوم منتصرين ليست هينة، ثم ان انتصارها ايضا نواة لانتصار الجمهوريات الاخرى التي قد استعمرها الروس الذين نسأل الله ان ينزل في قلوبهم الرعب وان يخذلهم ويردهم من حيث جاءوا.
طيب سئل رحمه الله ما حكم القول بجواز الجهاد دون اذن من احد لعدم وجود الامام او تخاذله او تكاسله؟
فاجاب بقول هذا غير صحيح، الجهاد ماض في هذه الامة الى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب ان يكون مدبرا من قبل ولي الامر، لانه اذا كان غير مدبر من ولي الامر صار فيه فوضى وصارت كل طائفة تفتخر على الاخرى بانها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا، وفي التالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في افغانستان مثلا، فان الناس لا شك ساعدوا الافغانيين مساعدة عظيمة بالغة وكانت النتيجة ما تسمعون الان.
قتل بعضهم بعضا يا اخوان بعدما اخرجوا الروس قاتل بعضهم بعض، وهذا مصداق ما يؤكد عليه العلماء لابد من راية متحدة الأول. إنما هؤلاء بعدما خرج الروس صاروا زعمات، فالذين كانوا يسمون بالمجاهدين ويقاتلون عدوا صارت أسلحتهم في صدورهم بعد ذلك. لازم 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 راية واضحة. طيب سئل يقول إمام عندنا خطب يوم الجمعة فقال لا يشترط في الجهاد الآن إذن الإمام لعدم وجود إمام عام للمسلمين، ومن قال غير هذا فقد جناب الصواب. فأجاب
لا بد من إمام، لكن الإمام العام بمعنى أن يكون إمام على كل الأمة هذا شيء مضى منذ مدة طويلة، لكن الإمام الخاص الذي ينتمي إليه هذا المجاهد لا بد أن يأذن له.
أما الجهادات
التي تكون من فئات فقد تبين الآن أن نتيجتها ليست على المطلوب، ولا يحتاج أن نمثلها لكم لأن الأمر واضح عندكم، وهذه تشبه العصابات. ولهذا
دائما نقول في هذه حرب عصابات، هذا ليس جهادا هذا عصابات. نعم.
ولهذا حصل منها من الشر والفساد بعد ذلك ما هو معلوم الآن، حتى صار الذي يقاتل من أجلهم صاروا هم بأنفسهم يقتتلون ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب بيان الشيخ عبد العزيز المفتي هذا لا يخرج عن هذا البيان أيضا. طيب أسئلة للشيخ الحيدان في الخروج إلى العراق، هل سفر
الشباب إلى العراق والدخول في تنظيمات مسلحة تقاتل هناك جهاد في سبيل الله؟ أجاب رحمه الله الحمد لله الذي شرع لعباده أكمل الشرائع وأتمها وجعل الجهاد في سبيل الله من الأعمال الكريمة الفاضلة وأوجب على العباد العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إن العراق في حال لا يحسن أن يذهب إليه أحد لما يسمى بالجهاد، نحن نسمع أن أكثر من يقتل من العراقيين بأيدي عراقيين، وهذا مما يزرع الأحقاد ويملأ البيوت بالضغائن والشر، ثم إن الجهاد يكون جهادا ترجى ثماره ويؤمل فيه الخير. أما أن تظهر جماعات في أمور وطرق فوضوية ثم يحصل بسببها تدمير قرى ومدن وإهلاك صغار وكبار وتحطيم وتدمير مساجد أو غير ذلك، فإن هذا من الجنايات على هذا البلد المنكوب. نصحت من سألني في رمضان عندما كنت في الحرم العراقيين بأن لا ينظموا قتالا في مدن وقرى ويكونوا من أسباب خرابها، وأن يصلحوا أنفسهم ويحسنوا صلاتهم بربهم. أرى أن أي شاب يخرج من بلادنا للذهاب للعراق مسيء إلى نفسه ولأسرته ولبلاده، وهذا ليس من الجهاد. ما يمكن أن يفعله العراقيون في بلادهم لو أمنوا على أنفسهم وأهليهم بما يسمى حروب العصابات في هذا الجو الذي لا يفرق فيه بين مقاتل وغير مقاتل. وغاية ما هنالك إذا حصلت حوادث قتل اعتذر مجرد اعتذار عنه. هؤلاء الذين يذهبون للعراق من أي بلد عربي أو إسلامي في هذه الأحوال الفوضوية من حروب في العراق هم في الحقيقة أشبه بمن يزيد النار اشتعالا تأخذ الأخضر واليابس.
نعم. يقول إذن كيف
يتم ضبط ما يصدر من فتاوى وبيانات في هذا الاتجاه ويوصف موقعها بعلماء المملكة؟ أجاب الإنسان إذا قال عن نفسه إنه عالم
وشهد لها بالعلم
دل على عدم تثبته لما يقول. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يصفها بالعلم، ثم أن الإنسان إذا أراد أن يفتي يفتي عما يسأل عنه فيما لا يترتب عليه أمور لها أخطارها. والصحابة رضي الله عنهم ربما سئل الواحد منهم عن مسألة وهو يعرف حكمها، لكنه لا يرى أن المقام مناسب لأن يذكر
لأن يذكر الحكم
في تلك المسألة.
نعم، يعني انتبهوا يا أخوان، العالم قد يسأل في المسألة ويرى بعدا معينا، فلا يتهم العلماء إذا قال إذا سكت العالم هنا، أو رأى المصلحة في السكوت، أو رأى المصلحة في بيان معين مثلا أو كذا، فلا ينبغي أن يتهم العالم ولا يؤخذ منهجه من هذا، لأنه قد يقدر مصلحة معينة حتى ولو اجتهد في تقدير هذه المصلحة فبان خطأه في هذا الاجتهاد، فإنه يعذر. ولذا بعض الناس طعن في 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 الألباني، وطعن في ابن باز، وطعن في العثيمين، وطعن في العلماء الكبار بفتاوى هو يريدها بسياق معين وعلى طريقة معينة. والعلماء قد يكون لهم التقدير الخاص في بعض الأمور، فلنحسن الظن بعلمائنا طالما أنهم علماء ربانيون، علماء سلفيون. لما الفتاوى يا إخواني لها أحوالها، بارك الله فيكم، فتاوى لي لها أحوالها. نعم.
وسئل وما مشروعية إصدار البيانات التحريضية أو الفتية بسفر الشباب إلى العراق والجهاد هناك؟ هذا قال أجاب هذا يسأل عنها أصحابها إذا كانوا داخل البلاد، وعلى الجهات المسؤولة أن تسائلهم، فنحن لسنا بحاجة لإصدار الفتاوى. فالصحابة كانوا يتدفعون الفتية، ولا يرغب الإنسان أن يفتي إلا إذا وجد أنه لا أحد يفتي بغير هذه الفتوى أو كلف بها. أرض العراق أشبه ما تكون بمستنقعات بترول، وتشغل فيها وتشعل فيها الحرائق من هنا وهناك. إذا ما الفائدة في كون الشخص الذي يفتي ويشعر الناس أن هذا عمل جهادي وبطولي وخلافهما؟ سئل إذا كيف تضبط مثل هذه البيانات والفتاوى؟ أجاب هذا يتم عن طريق الجهات المسؤولة المعينة بضبطها. سئل ولكن أليس لكم موقف كهيئة كبار العلماء؟ أجاب أعتقد أن المفتي العام تحدث في رمضان وذكر أن السفر للعراق تهلكة. كون المفتيين يقولون لا يفتي فلان، حينئذ تقول السلطة لهذا الذي يفتي وتسأله عما إذا كان منصبا للفتية، وإذا لم يكن منصبا فيسأل عن الأسئلة التي جاءته وممن، وهل جاءته أسئلة ممن يمثلون العراق؟ فهؤلاء يفتونهم علماء العراق،
يعني لأذنهم أخبر بالواقع.
سئل فهل هؤلاء معرضون للمساءلة؟
فأجاب لا شك في هذا. تم حكم التبرعات لتمويل تنظيمات عراقية مسلحة وغيرها تقاتل داخل العراق، سواء تنظيم الزرقاوي أو غيره. نعم.
فأجاب لا أعرف الزرقاوي ولا عمله، لكن جميع الأموال ترسل إلى العراق لشراء أسلحة أو عتاد.
هل يقال هنا لماذا ما تكلم الحدان في الزرقاوي؟ هذا ما هي كبار العلماء، معقول أن هذا العالم ما يعرف الزرقاوي؟ هذا يقول ضعاف النفوس. يقال معقول ابن باز ما كان يعرف قطب؟ معقول فلان هذا ما يعرف كذا؟ معقول ما يعرف الزرقاوي؟ هو الزرقاوي فضيلة الإمام العلامة صاحب المغني وصاحب فتح الباري، عشان تقول عالم كيف ما يعرف الزرقاوي؟ عندك انت الزرقاوي والمقدسي وابو فلان ابو فتنة وابو مش عارف ايه، هذا قد لا يعرفه العلماء. ارفع مرام العلماء، قول في رجل اسمه الزرقاوي يقول كذا كذا، اسأل العالم، لكن ما تتهم العالم. العيل اليوم يا اخواني اللي يعرف اسم واحد يقول لك فين العلماء واين العلماء من تحذير من فلان او علان، يا اخي ما عرفوه. ارفع باختصار وادب، ارفع للعالم حال هذا الرجل وسيخبرك، قل يقول كذا كذا، وهات نص العبارة وهو يفتيك، لكن ما تقول كذا، طعن في العلماء. زي اليوم عرف حال واحد يوم يحذر منه، يجي بعد سنة عالم عرف حال هذا الرجل فصار يحذر منه، يقال من منذ متى وهذا يحذر من هذا؟ الحمد لله نحن حذرنا من هؤلاء من سنين، وهؤلاء ما عرفوا تو يحذرون منهم، ما حذروا من إلى من أشهر، لأنه ما عرفوا من إلى من أشهر. لازم يعرف كل واحد. إذن أوجب هذا على جميع العلماء، أن كل عالم يقوم عنده بإعداد مكتب خاص بتتبع كل الناس في العالم. هذا يعرف وهذا لا يعرف، مثل أحمد بن معين وكذا، هذا يسأل في الرجل فيقول لا أعرفه. إيه يعني؟ إيه يعني لا أعرف؟ إيه يعني إنك تكلمت بحسان مثلا قبلي؟ إيه يعني تكلمت بفلان قبلي؟ إيه يعني الشيخ ربيع تكلم في سيد قطب قبل ما تكلم ابن باز؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ خلاص عرفت يا سيدي، عرفت. لا لا لا، بهذا تكون أنت أعلى مما لم يتكلم، وتكون أفضل ولا شيء، إنما اطلعت على ما لم يطلع عليه غيرك. المهم العالم هذا لما عرف حضر ولا ما حضر؟ حضر، خلاص قامت المسألة، انتهت المسألة. يقول لا أعرف الزرقاوي ولا عمله، لكن جميع الأموال ترسل العراق لشراء أسلحة أو عتاد، ما دمنا لنا من طريق ذهاب هذه الأموال وإلى أين ومن يحملها وإلى أين تصل. لو كانت الأموال تجمع تنفق على أناس في حال فقر وفاقة أو جوع وخطر، ولشراء علاجات أو أدوية، لكان ذلك حسنا، لكن ينبغي أن يكون تحت نظر وتنفيذ الجهات المسؤولة في بلادنا. يبقى الحكومة هي اللي ترسل، هي أدرى. فإذا كان السيف يوكل به الإمام، فالدرهم والدينار يوكل به الإمام، لا نفرغ بين الدينار والسيف. فإذا قلنا السيف للإمام، قلنا والدينار للإمام. واضح يا أحبتي؟ نعم. طيب، الشيخ فوزان سئل في الجهاد أيضا، ما هي ضوابط الجهاد، وهل يجوز اليوم الجهاد أم أنه قتال؟ نعم.
الجواب: الجهاد إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين وكون الجيوش لغزو بلاد الكفار،
هذا هو الجهاد. الإمام وراء الإمام. طب هل لأنهم يتقاضون راتب من الإمام عشان من أجل يقول الإمام؟ لا، لأن نبيهم قال قديما: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. إنما البخاري بوب بابا في صحيح باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. هذا كلام قبل آل سعود، وهذا كلام قبل رأس السيسي، وهذا الكلام قبل حكام المسلمين. هذا كلام قديم، هذا كلام النبي. كونك جاهل بكلام النبي، تعلم ما تطعن. نعم.
الجهاد إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين وكون الجيوش لغزو بلاد الكفار فهذا هو الجهاد، أما بدون راية وبدون قيادة ولي الأمر فهذا لا يعتبر جهادا، يعتبر تصرفا شخصيا. الله أعلم بمآله ونتائجه، إنما الجهاد المنظم القائم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون له راية وله أمير لقتال الكفار ويرجع إلى إمام المسلمين، هذا هو الجهاد الصحيح.
نعم. في هذه الأيام،
في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ الجواب: هذا رأي الخوارج. أما أهل السنة فيقولون لابد من راية ولابد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل تبع هواه، هذا رأي الخوارج.
نعم. يقول: طب هناك من يقول بأن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله، فما رأيكم في كلامه؟
الجواب: هذا كلام جاهل يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. لكن ما نسيء الظن بهم نقول هؤلاء جهال، يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال.
نعم. طيب، ما رأي فضيلتكم في من يستدل على عدم إذن الإمام بالجهاد بقصة أبي بصير؟ أبو بصير تعرفون قصته، لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وكان من ضمن هذه البنود أن من أتى من قريش مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى قريشا من النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى النبي من قريش رده، ومن أتى قريشا من النبي قبلوه. فلما جاء أبو بصير رده النبي صلى الله عليه وسلم، فانضم إلى أبي جندل وكذا، هم شكلوا قوة في البرية وصاروا يعطلون مصالح المشركين. قالوا: طيب هم جهاد المشركين أوت ولم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه في الجهاد ده يلزم إذن الإمام، فهل في هذه القصة فعلا دليل على هذا؟ نعم.
الجواب: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام.
أيوة، أبو بصير. بس هو ده الخلاص، أبو بصير ليس في قبضة الإمام، هو أبو بصير في قبضة الإمام ثم قتل بدون إذن الإمام. أبو بصير ليس في قبضة الإمام، هذا حال خاص كان بمناسبة هذه الايه هذه المعاهدة. فالنبي رد، اذا خرج عن قبضة الامام، صار يجتهد وهو بنفسه. نعم.
ابو بصير كان في قبضة الكفار وفي ولايتهم، فهو يريد ان يخلص نفسه من الكفار وليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم رده لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى ان من جاء من المسلمين فانه يسلمه للكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم وفى بهذا العهد ورده، والرسول توكل على الله واعتقد ان الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا، فابو بصير كان تحت سلطة الكفار.
نعم وهو صحيح انهم هربوا من سلطة الكفار، لكن المهم لهم ليسوا تبعا لرسول الله ولا في قبضة رسول الله. نعم.
وهو يريد التخلص منهم وليس هو في بلاد المسلمين او تحت قبضة ولي الامر.
طب ما يقول ما حكم الجهاد في هذا الزمان واين نجد، ولا يجوز لنا ان نقاتل تحت راية حاكم كافر او مبتدع، لاننا في هذه الاحداث اصدر لنا كثير من البيانات في هذا الامر. نعم.
الجواب لا تقاتل تحت راية كافر لان هذا ليس بجهاد، لا تقاتل الا تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين.
هل يجوز الخروج للجهاد بدون اذن ولي الامر مع وجود رضا الوالدين؟
الجواب الجهاد مع من ومن هو الامام الذي تريد ان تجاهد تحت رايته، وايضا الدول بينها معاهدات فلا بد ان تأخذ اذن الامام بالخروج لتلك الدول، المسائل لها اصول، ما هي فوضى، فاذا اذن لك ولي الامر واذن لك والدات وعندك استطاعة فلا بأس.
نعم. يقول سؤال، ذكرتم حفظكم الله ان يجب ان يراعى احوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم، فارجو فضلكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هي المدة التي يكف عنهم وما هي الاحوال التي يكف فيها. نعم.
الجواب الذين يكف عنهم، اولا الذين لا نستطيع قتالهم هؤلاء يكف عنهم، ثانيا الذين لهم عهد وهدنة بينهم وبين المسلمين لا يجوز قتالهم حتى تنتهي الهدنة او هم يغدرون بالعهد، ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين ان يقاتلوهم، قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين، واما تخافن من قوم خيانة، يعني اذا كانوا معاهدين فانبذ اليهم على سواء، اذا اردت ان تنهي العقد الذي بينك وبينهم فانك تعلمهم، تعلن هذا لهم حتى يكونوا على بينة، فالعهود ليست بسهلة، الله جل وعلا يقول اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، العهود لا يجب نقضها الا بممرر شرعي.
لا يجوز
العهود لا يجوز نقضها الا بممرر شرعي، ويكون هذا باذن الامام وبامر الامام الذي عقد معهم هذا العقد، هو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقد عند المسوغ له، هذا من صلاحيات الامام وليس هو من صلاحيات كل احد.
هذا كلام نفيس، هذا كلام نفيس. فمن الذي نكف عنهم الان؟ واحد، الذين لا نستطيع قتالهم، لا يستطيع الامام ان يقاتلهم. اثنان، الذين بيننا وبينهم عهود. طيب بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء قتلوا اخواننا فعلوا كذا، ولي الامر هو الذي يتصرف هذه الاشياء، الذي عقد العهد هو الذي يملك فكه، انما انت الذي تتولى هذا لا، وعليه فهذه التفجيرات التي تحصل حتى في بلاد الكفر، البلاد التي بيننا وبينهم عهد، هذه لا تجوز، وهذا افتئات بين يدي ولي الامر عندنا ايضا، لا ينبغي هذا، انت ينبغي عليك ان تلتزم. العجيب يا اخواننا هؤلاء كما قلت لكم وزعوا انفسهم في العالم هنا وهناك وكذا، وقاموا على انهم رعاة الجهاد، انا ما ادري اين هم من العلم والدعوة، ان اراد هؤلاء فعلا نشر الاسلام وتطبيق الاسلام واعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، اين هم يا اخواني من العلم والتعليم؟ فين هم؟ اين هم لزوم العلماء؟ هم طلاب ابن باز؟ هم طلاب العثيمين؟ هم طلاب الالباني؟ هم طلاب من؟ يعني جهاد قبل العلم، عجيب هذا، كيف يكون جهاد قبل علم؟ لابد ان يكون علم وعمل صالح قبل الجهاد، ولذا بوب البخاري رحمه الله عليه في صحيحه قال باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال، واعظم الاعمال الصالحه هنا العلم، لأنك هتقاتل بأي فقه، قد تقتل من لا يجوز قتله، وقد تضع سيفك حيث يخالف الكتاب الهادي. يبقى إذا لابد أن ترجع إلى العلم، تعلم أولا ثم جاهد، تعلم أولا ثم ادعو إلى الله. تبلغيون إيه؟ ما آفة التبلغيين يا أخواني الكبرى والأولى؟ أنهم ما تعلموا، صاروا دعاة قبل العلم، وهؤلاء آفتهم صاروا مجاهدين زعموا قبل العلم. أو كلما فشل واحد في العلم وليس له علم يعرف به، يأتي ليفرغ طاقته بعاطفته المنجرفة، يقول هذه في دعوة وهذه في جهاد. هو هذه الأعمال تجربة يا إخواني، يعني حقل تجارب. هيا بنا نجاهد، هيا بنا ندعو إلى الله بلا علم ولا بصيرة. لا بد من العلم أولا. هو ما الذي يمنعنا يا إخواني الآن، ما الذي يمنع أهل السنة في أي مكان أن يكونوا مع هؤلاء العصابات؟ أن عندهم علما، لزموا الفوزان ولزموا ابن باز ولزموا العثيمين، فوجدوا هذه فتوى علمائهم وهذا منهج علمائهم، فصاروا وراءهم. ولهذا العلم، العلم الأول، مواجهة الإرهاب بالعلم أول شيء العلم. إنما تقول شرطة وتقول ده احنا هنعمل كذا وتكفيف منابع، جفف المنابع مهما حصل تكفيف، طالما الرأس مشغولة، طالما الرأس فيها عقيدة انتهت. مين بقى اللي يعلم دول واجب العلم بقى؟ العمال يقول لك مدد يا بدو بالليل ويجب النهار، والإرهاب ونحن ضد الإرهاب الذين يقتلون مسلمين أبرياء، هو بالليل مدد يا بدوي. طب انت عنده مشرك اصلا، ما ينفعش، ما ينفعش بدوي وحسين وموالد ومنهج اشعري او معتزلي او ناس تنكر السنة، فيش خبر احد، او تقدم عقل على الناقل وبيطعن في البخاري بالليل وبيرد على الارهاب بالنهار، بيرد خبر الاحد بالليل ويرد على الارهاب بالنهار. ما يصلح الرد على الارهاب بالعلم الصحيح، علم السلف، هذا هو الرد على الارهاب. انما تقول البخاري فيه احاديث ضعيفة والبخاري ما ادري ايه وهذا الحديث يخالف العقل، نرد حديث الذباب ونرد حديث كذا، وتيجي بعد ذلك ترد الارهاب. انت ارهابي اصلا؟ انت الارهاب الحقيقي في نظره؟ يبقى يواجه الارهاب بالعلم اول شيء واعظم شيء. لان الارهاب يا اخواني عبارة عن ايه؟ قوة سلاح؟ لا، الارهاب ده فكر، فكر. الولد اللي جاي رابط الحزام ده من اجل ان يقتل نفسه، هذا خرج بعقيدة، بعقيدة. الان هو مخير بين الحياة عندك وبين الحياة عند الله. ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يبقى لو جبت له قنبلة ذرية، هو مش محتاج القنبلة، هي قنبلة وحطتها هنا، ماذا عسى تصنع قنبلتك الذرية دي؟ تصنع تفجرني، خلاص خد فك، خلاص راح زي مثلا انا رحت خلاص رايح الجنة. هتحبسه؟ هتسجنه؟ هو بيقتل نفسه، هو شايل القنبلة في حزامه. احنا نريد بقى ايه؟ تعليما له، تنقية لفكره، حتى يحارب هو صاحب القنبلة مثل ما تحارب انت الان صاحب القنبلة هذا. نريد ان نغير فكرة ليحارب صاحب ماذا؟ صاحب القنبلة. نعم، الله المستعان. طيب هل من جاهد بدون إذن الإمام ثم قتل هل يكون شهيدا أم لا؟ نعم،
الجواب يكون غير مأذون له في القتال، فلا يكون قتاله شرعيا ولا يظهر لي أنه يكون شهيدا.
نعم، طيب سؤال، هناك من يقول بأنه لا يفتي في الجهاد إلا من كان يعرف الجهاد وهم الذين يقومون به فعلا، أما غيرهم فلا يعرفون أحواله سواء من العلماء ومن غريب، فلا ذا القول صحيح. يعني لا تسمعوا لابن باز ولا العثمين وكذا، أولاء ما يعرفون الجهاد، هم ما جهدوا، إنما نحن أضرب الواقع. نعم،
الجواب هذا قول باطل، يفتي بالجهاد أهل العلم، العلماء هم الذين يفتون بالجهاد لأنهم يعرفون حكمه وشروطه ومقوماته. أما الجاهل فلا يفتي في الجهاد. وإذا وإن كان هو سيذهب بدون ضوابط فهذا ليس بدليل على أنه يعرف الجهاد، هو مخطئ بذهابه، فكيف يعتبر أنه يعرف أحكام الجهاد؟
نعم، كيف يعتبر أنه يعرف أحكام الجهاد؟ هو أصلا رايح بجهله، أولما وصل إلى أرض يسمونها أرض الجهاد وقاتل قتالا غير شرعي، يقال هذا صار فقيا، فقيه بماذا؟ فقيه بالبدعة؟ فقيه بالمخالفة؟ ولا فقيه بالسنة والعلم؟ إنما نعم نرجع لخالد بن الوليد نسأله، فهو سيف الله المسلول الذي قتلوه لعلى كلمة الله. نعم نرجع إلى عمرو بن العاص نسأله، نعم نرجع إلى سعد بن أبي وقاص نسأله، نرجع إلى هؤلاء الذين خاضوا الجهاد الشرعي نسألهم، فهم أهل دراية لأنهم أهل علم، فهم جمعوا بين العلم الشرعي وبين العلم بالواقع. إنما نرجع إلى هؤلاء ونقول لابد من علماء. علماء ماذا؟ علماء بالبدعة. سؤال: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم هذا وامثاله؟ والسؤال عام يا أخوان، الإرهابي والمتعاون مع الإرهاب واللي بيمد الإرهاب واللي بيساعد الإرهاب واللي بينشر الإرهاب واللي عنده مواقع ينشر فيها الإرهاب، هل نبلغ عنه المسؤولين؟ ده سؤال عام. نسمع جواب الشيخ. نعم،
الجواب نعم. أولا ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل فإنه يبلغ عنه ولاة الأمور للأخذ على يديه لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين. هذا يخرج أولاد المسلمين للمعارك والهلاك بدون فائدة، وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويحث أولاد المسلمين ويحمسهم وهو جالس في بيته يأكل ويشرب ولا يذهب ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل، لكن هذا من التناقض العجيب الذي عنده.
ولهذا أنا قلت لكم من قبل اللي بيتكلم عن هذه المسألة والخروج والجهاد في أفغانستان والجهاد ما أدري فيه، أول ما ينزل مع المنبر خذه من يدي وقل له: تعالى أنت هنا ليه؟ أنت تحمسنا على الجهاد، وأين أنت منه؟ ألست ترغب في الشهادة؟ ألست ترغب في القتال؟ تعال تعال تعال، والله لن أترك، تعال تعال. طيب أروح بس بيتك، ولا تروح بيتك ولا أولادك ولا كذا، يلا اطلع اطلع عن الجهاد الآن، يلا اطلع ورينا تطلع ازاي، يلا اخرج. ولا بس بتحمس أبناء المسلمين، والذي يفتى أيضا بجواز العمليات الانتحارية نقول له: تعال فين ولدك؟ أين ولدك؟ تعال هات ولدك، أين حزامه الناسف؟ تعال. ولا تتاجر بأبناء المسلمين وتفتي أبناء المسلمين، إن حصل تفجير قال: وفقد فعلنا وحققنا وحقق إخواننا الأبطال، وإن حصل كذا أمن ولده. تعال، أنت لماذا لا تقدم ولدك؟ لماذا لا تقدم ولدك أنت؟ لماذا لا يكون ولدك هو الذي فجر في الحرم المكي بالأمس؟ لماذا ضحكتم عليه حتى الحرم؟ حتى الحرم، الحرم يفجرون فيه، صيده لا ينفر، لقطته لا تؤخذ إلا لمنشدها، خشاش الأرض فيه لا تؤخذ، تبقى لا ينبغي أن تأخذ شيئا من خشاشه، لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته ولا ينفر صيده، يفجر فيه. من أين جاء هذا؟ يبقى لابد من العلم، لازم العلم، لازم الدعوة إلى الله على المنابر. دعك ممن يضيق صدره، ما وراكوش غير الجهاد والقتال وما أدري والمظاهرات والتعذير والخروج والسلاطين وغير ذلك. طب إحنا بنقتل، إحنا نجاهد بألسنتنا، الصحابة جاهدوا الخوارج بسيوفهم، وعلي رضي الله عنه جاهد الخوارج بالسيف، إحنا ما نملك الآن. والله لو يدعون ولي الأمر الجهاد جهاد هؤلاء بالسيف، والله لخرجنا معه ما تأخرنا، والله نتقرب إلى الله بجهاد الخوارج مع ولي الأمر، والله نتقرب إلى الله، ولو تقدمت أسناننا نخرج ونحث وندل ونمسك بالسيف على حسب قدرتنا. جهاد مشروع. الصحابة قتلوا الخوارج، علي رضي الله عنه قتلهم، ولما تحسس القتل بعد ذلك وذهب يسأل فين الرجل الذي أخبرني عنه النبي أنني سأقاتل قوما ستجد رجلا فيه على صفة كذا وكذا، فين هو فين هو فين هو فين هو، صار قلقا حتى وجد هذا الرجل وقد قتل وفوقه إيه جماعة، فلما وجد سجد لله شكرا أنه وجد هذا الرجل الذي عينه له صلى الله عليه وسلم. بل إن نبيك قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى له. هؤلاء الخوارج يجاهدون. فنعم يبلغ عن هؤلاء، إذا نصحتهم ولم يرجعوا بلغ عنهم لأنهم فساد وشر، ولعل ولدك سيطالع موقعا يوما ما فيكون من أمثال هؤلاء، لأنك ما حصنت. هؤلاء يا أخواني ينشرون سمومهم، والشباب الآن كل واحد معاه فيسبوك، كل واحد معاه وسائل التواصل الاجتماعي، هذا بيطلع على كل شيء، تتغير الأفكار والمفاهيم، الشباب بيتم اصطيادهم. العيال دول يا أخواني 18 سنة و20 سنة و17 سنة، العيال دول عندهم حماسة وعاطفة ما عندهم علم، فبيصطادهم هؤلاء، يصطادهم هؤلاء ويفجرون بهم ويفعلون الأفاعيل للأسف الشديد. أحد إخوانكم هنا بيقول له ابن عم له عم إخواني، فأبوه بيقول له يا ابني أنت يعني بتخاطر بنفسك، ده أنت لو استجنت فين عيالك؟ قال له مالكش دعوة بعيالي، أنت مالكش دعوة بعيالي، هم هيقوموا عليهم هيربوهم، مالكش أنت دعوة بيهم، هم هيربيهم مالكش دعوة. والآخر الذي قال أنا في رمضان هذا الاعتكاف الماضي ما تذكرت أبي بدعوة، قال له ليه؟ قال له لأنني كنت مشغولا بالدعاء على ولي الأمر على الحاكم، كان مشغولا يعني ليلا ونهارا، يعني بتصلي 11 ركعة بالليل في كم سجدة يا إخوان؟ ب22 سجدة، ما وجدت سجدة رب اغفر لي ولوالدي، ال22 سجدة على ولي الأمر. طب هل دعوت له أن يصلح الله عز وجل، أن يصلح الله ويصلح به؟ مثل ما قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل لما يا أبا علي؟ قال لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوز. 22 سجدة في 10 أيام ب22 سجدة، 220 سجدة بس في العشرة الأخيرة، 220 سجدة، ما وجدت سجدة تقول فيها ربنا يرحم أبويا، يا الله اللهم اغفر أبي، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ده هذه أمثلة واقعية ليس قام بها ذي الخويصرة الأول، إنما قام بها أتباع ذي الخويصرة هؤلاء. يبقى نحمد الله على العلم يا أخواني ولا لا؟ نحمد الله على السنة ولا لا يا أخواني؟ ولهذا عارفين من اللي بيدرك على وجه الكرة الأرضية، من الذي يدرك قيمة العلم والحاجة إليه؟ هم الذين يثنون ركابهم عند العلماء، ما عندهم العلم الغزير، وما أن ما عندهم أطنان بالنسبة لغيرهم، لكن مع ذلك هم أضر الناس وأعلم الناس بأنهم في حاجة إلى علم. أما الجاهل فإنه لا يدري أنه جاهل. لك علم إيه ده؟ علم يا عم، علم المسائل معروفة يا عم، مسائل واضحة يا عم، عجبك يا عم، عجبك اللي مش عارف ايه، عجبك الزيت، عجبك البنزين، عجبك الجاز، عجبك الرز الابيض، عجبك مش عارف ايه، هو ده العلم الذي عندك؟ ما هو نفس المسألة اللي قالها ذي الخويصرة الخارجي الاول، عجبك النبي قسم قسمة ما اريد بها وجه الله، اعدل يا محمد، فهذه قسمة لا يراد بها وجه الله، هو ده العلم اللي كان عنده؟ هو علم بتاع الرز الابيض ده ابن الزيت والبنزين، هو ده كان العلم اللي عندي تلك الخويصرة؟ ما هو قال للنبي اعدل، ما هو ده العلم اللي قتل به عثمان بن عفان، فان عثمان بن عفان يعطي الاموال لاقربائه ويولى اقرباءه ويعطي الاموال بغير دليل، ما هو ده ابن اللي قتل عثمان بن عفان، شويه يا ابن الرز الابيض دول واخد بالك، والبنزين والجاز وشويه دول هم اللي قتلوا الائمه يا ابني، هم الذين اعترض بهم ذو الخويصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصغر طالب علم اسمه ايه ده؟ ها؟
مالك. ملك سلمان.
ملك من؟
ملك سلمان ابن سلمان.
سلمان أخونا سلمان. سبحان الله، يكون اجتمع لسلمان أمراض، أصغر طالب علم عند سلمان ما شاء الله مالك، وأكبر بقى طالب علم عند سلمان أمه 75 سنة جاية بقالها ربنا يبارك فيها ربك، جاية بقالها أشهر إنها معاه ما تركت درسا واحدا، وراح روحت من يومين وهي تبكي أنها ستترك هذا المكان، 75 سنة ما تركت درسا منذ أن جاءت. أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا وأولادكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.